ذاك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين إلا وأمنت بيه الملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بحضراتكم الليلة، حلقة خاصة في الفقرة الحوارية في مصر الحرة، وللمرة الأولى سيظهر معنا بعض من الضباط الملتحين في وزارة الداخلية. سيكون معنا في الاستوديو العقيد ياسر جمعة من الإدارة العامة للاتصالات بالشرطة، والنقيب وليد حسن من كتيب التأمين سجن برج العرب، والأمين أمين الشرطة محمد عبد الله بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار. واليوم خمسة من الداخلية جدد يطلقون لحاهم، نشرت الوفد الإلكتروني هذا الخبر على صفحة يعني على بوابة الوفد الإلكتروني، وهم فنجاري صلاح حسن أمين شرطة بقسم الدقي، محمد عبد القوي امين شرطه بمرور الجيزه، محمد البسطاوي محمد امين شرطه بمديريه امن الاقصر، وبدوي احمد محمد امين شرطه بمديريه امن الاقصر، واحمد عبد الرحيم مندوب شرطه بمديريه امن الاقصر. وايضا النائب ياسر القاضي تقدم بطلبي احاطه اولهما خاص بوزير الداخليه، حيث تساءل العضو عن موضوع عدم السماح لضباط وافراد الداخليه باطلاق اللحيه، علما بانه لا يوجد نص او عقوبه في القانون المصري يمنع إطلاق اللحية. والوفد أشارت إلى أن أول ظهور لهم سيكون في مصر الحرة على قناة الحكمة. الحقيقة بعض الإعلاميين بدأ يتعامل مع هذا الموضوع بشكل غير لائق، ويجب أعتقد أنه يتخذ ضده إجراء معين. أنا هقول سريعا، وطبعا في الفقرة الحوارية هيكون التفصيل. خيري رمضان، وهو طبعا صاحب يعني الظهور في كل مشكلة تتعلق بالإسلاميين، ولن ننسى أبدا له أنه كان صاحب ملف إغلاق الفضائيات الدينية، أسأل الله أن يجازيه بقدر ما أساء للإسلام والمسلمين. امبارح عمل مداخلة مع أحد الضباط الملتحين، وبعد ما أغلق الخط قال هذا موضوع هايف وسخيف، طبعا لأنه لا يعظم السنة ولا يعظم قدرها فيقول عليه ذلك، بيقول على موضوع اللحية موضوع هايف وسخيف ولن أناقشه في برنامجي، خليه يبلغ يعني كلام الصراحة يجب على إخواننا في حملة أنا ضابط شرطة ملتحي أن يتخذوا موقف ضده وضد الكاتب فهمي هويدي، وأرجو أن تتابع الفقرة الحوارية لأن لي تحفظ كبير على الأستاذ فهمي هويدي أنه يصف هذا الموقف بالتفاهات والسخافات كما نشر في جريدة الشروق مقاله بالأمس. قلنا أن طلب إحاطة تقدم النهاردة حول هذا الأمر، والجماعة الإسلامية بأسيوط في بيان لها أصدرت اليوم الثلاثاء أدانت التصريحات الخاصة بوزير الداخلية اللي ذكرناها لحضراتكم أمس، وهو قوله أن اللحية عادة وليست سنة. قال الشيخ حمادة نصار المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: لا شك أن كلام وزير الداخلية أمس جاء صادما للكثيرين، حيث ذهب جمهور علماء الشريعة لأن إعفاء اللحية واجب شرعي والأمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى ندب أو استحباب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه بقوله اعفوا اللحية وحفوا الشارب. طبعا هنسمع المزيد من التفاصيل في الفقرة الحوارية مع شيوخنا الشيخ مازن السرساوي والشيخ حسن أبو الأشبال في مداخلات هاتفية. في دعوة قضائية قام بها أحد المحامين، تفتكروا ليه؟ يريد أن يحضر جماعة الإخوان المسلمين. ظهر أن أخونا شحاتة محمد شحاتة مدير المكتب العربي للنزاهة والشفافية مش واخد باله أن مصر الآن تحكمها جماعة الإخوان المسلمين، شئنا أم أبينا الحكم وتقرير القوانين وسيادة مجلس الشعب سيد قراره الآن كله في أيدي جماعة الإخوان المسلمين. يعني أنا مش عارف، خلينا نسأل أستاذ شحاتة لماذا فعل ذلك. أستاذ شحاتة السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وحضرتك مش شايف أن الإخوان المسلمين نجحوا في كل مجال تقدموا فيه الآن في الانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى أيضا النتيجة هتطلع لصالح الإخوان المسلمين، في أي إطار يعني تضع دعوات القضائية لحظر جماعة الإخوان المسلمين؟
هو أنا بس ليه يعني تعقيب أو ليه تعليق على البداية الدخلة بتاع حضرتك، لأن أنت كده مش محايد يعني، أنت المفروض الإعلام محايد يعني، لا مع ولا مع ضد.
لا أنا مع، لا احنا كقنوات دينية مع التيار الاسلامي.
لا يبقى حضرتك ما كنتش طلبتني، لان انا خصم بقى يا اما لما تطلبني تبقى محايد.
مش خصم ولا حاجة، مش لازم تبقى خصم.
انت داخل في البداية يعني هجوم عليا وما ينفعش.
طيب اتفضل قول وجهة نظرك. طيب اتفضل قول وجهة نظرك.
وجهة نظري هم على عيني وعلى راسي، ويحكموا مصر زي ما هم عايزين، لكن يقننوا وضعهم. هم وضعهم مش قانون. الجماعة لا غير مرخصة وغير مشهرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني هل تقبل انها تمارس العمل العام وهي غير مشهرة؟ وهل تقبل
هي بتمارس العمل العام من خلال حزب الحرية والعدالة؟
تمام،
المشهر والرسمي كل شيء.
لحظة يا فندم، انا قلت في عرضة الدعوة ان حزب الحرية والعدالة مرخص. انا قلت في عرضة الدعوية ان حزب الحرية والعدالة مرخص وفقا للقانون. احتمال عندك التباس في دعوة تانية واحد رفعها تعرض لحزب الحرية والعدالة، وانا طبعا شايف انه التعرض ليه مش منطقي او مش قانوني، لان هو اسس وفقا للقانون.
لا انا بتكلم على الخبر اللي نشر اليوم في اليوم السابع ومتعلق بحضرتك شخصيا.
لا 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 لا، اللي نشر اليوم في اليوم السابع خاص بالدعوة اللي رفعت بعدي. انا دعوتي رفعت من يوم الخميس، وهي متعلقة بجماعة الإخوان تحديدا.
حضرتك الأستاذ شحاتة محمد شحاتة المحامي مدير المكتب العربي للنزاهة والشفافية، أقمت دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الخميس، طلبت فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقرها بالقاهرة. مش ده موضوعك؟
تمام.
طيب أنا بناقشك فيها أهو.
طب بس ده ملوش علاقه برضو بحزب الحريه والعداله.
انا ما قلتش حاجه بخصوص حزب الحريه والعداله. انت بتقول بيمارسوا العمل العام. طب اقول لك هما بيمارسوا العمل السياسي العام من خلال حزب الحريه والعداله.
لا يا فندم، انا بتكلم على جماعه منشاه من الثلاثينات ولحد النهارده، وبعدين ده تاريخ وله مستندات بتؤيده. ده تاريخ وله مستندات، يعني لا انا ولا حضرتك دلوقتي يعني نملك تقرير ده. دي محكمه هيبقى قدامها ورق. انا ما بدعيش. جماعه الاخوان المسلمين منذ انشائها حتى هذه اللحظة غير مرخصة وغير مقيدة في وزارة الشؤون الاجتماعية. وإذا كان حضرتك ممكن بعد المداخلة بتاعت تصل لأي حد من جماعة الإخوان المسلمين تسألوا إذا كنتم مرخصين في وزارة الشؤون الاجتماعية ولا لا. أنا بتكلم على جماعة الإخوان المسلمين ولا أتحدث عن حزب الحرية والعدالة الذي تم تأسيسه بالأمس.
تمام. طيب حضرتك يعني أخبرني عن الاستفادة من إنك تطالب أن جماعة الإخوان تكون مرخصة، يعني انك انت شخصيا شغلت نفسك ان جماعه الاخوان غير مرخصه، يعني ما الفائده يعني برايك؟
انا هقول لك، انا ما شغلتش نفسي ولا حاجه. طيب هو اللي حصل انه الحكومه في الفتره الاخيره عملت غاره على كل المنظمات المجتمع المدني الغير مرخصه، واحالت كل الغير مرخصين لمحكمه الجنايات زي ما حضرتك تعلم. طيب. اذا القانون في هذه الدوله يسري على الجميع. القانون ما بينفذش على حد وبعدين اجامل حد، لا، القانون يسري على الكل. طالما الحكومه بدات في بحث مساله انه هذه الجماعه مرخصه او غير مرخصه، يبقى كان المفروض تسائل جماعه الاخوان المسلمين كمان هي مرخصه ولا غير مرخصه. دي جزئيه، لكن في جزئيه اكثر منها وهي جزئيه التمويل. من اين تصرف جماعه الاخوان المسلمين على كل هذه المزار وعلى كل هذه الانتخابات وعلى هذه المقر؟ الفيلا بتاع المؤخر ثمنها اكثر من 20 مليون جنيه. جابوا الفلوس دي كلها منين؟ لازم الحكومه تسالهم ويبرئوا أو يدانوا حسب التحقيقات. إنما الحكومة غضت الطرف عن ذلك وجابت ناس ثانية وسألت واتهمتهم بأنهم خدوا تمويلات من جهات أجنبية. أنا بالمناسبة برضو ليس لي أن يعني أتحدث هذا الشأن إذا كانوا مدانين أو غير مدانين، برضو القضاء اللي يبرأهم أو يدينهم دي مسألة ما تخصنيش. لكن أنا كل اللي يخصني أن القانون ليه كلب ميكالين؟ ليه ان انا النهاردة اسيب جماعة الاخوان المسلمين واروح؟
طيب هاتونا جماعة، حد من جماعة الاخوان المسلمين نعرض عليه كل هذه النقاط الهامة من الاستاذ شحاتة محمد شحاتة. بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، وبعتذر اذا كنت يعني ضايقت حضرتك او قلت ما يعني لا تعتبره حيادا. في طلب احاطة يتهم وزير الخارجية او وزارة الخارجية بالتقصير في قضية الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن. اتهم النائب ياسر صلاح القاضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي وزارة الخارجية بالتقصير الواضح في قضية الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في أمريكا، وأشار في طلب إحاطته الذي تقدم به لوزير الخارجية إلى تقاعس الوزارة من خلال التعامل مع هذه القضية وتفريطها في حقوق ورعاية مواطن مصري بالخارج. طيب احنا عندنا شوية أخبار عن مجلس الشعب كلها الحقيقة في منتهى الأهمية. في أزمة برلمانية. طيب ناخد دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. دكتور عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. هل طلب الإحاطة الذي تقدم به الأستاذ ياسر القاضي اليوم يعني يعتبر مرضيا لك ولأسرتك؟
يعتبر إيه فضلك؟
مرضيا. يعني خطوة إيجابية يعني.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية طبعا هذه خطوة في إلى الأمام، لكن دكتور سام احنا بنحس طبعا البرلمانيين أن يكون هناك يعني استجواب عاجل لوزير الخارجية، حيث أنه خرج بيان عجيب بالأمس من وزارة الخارجية يعني يعيدنا إلى الوراء وكأننا نعيش في حلقة مفرغة، وهي مفادها أن الخارجية ليست هي الجهة المنوطة بقضية الشيخ عمر عبد الرحمن وحملت وزارة العدل تبعية هذه القضية، وكأننا يعني لم نتعلم الدرس من الأمريكان وقضية التكاتف في جميع الجهات، لم يقتصر قضية المتهمون في الأمريكان في مصر إلى جهة واحدة، ولم نجد أن كل جهة ترمي تبعية على الأخرى، وإننا وجدنا بداية من الوفد العسكري المصري حينما ذهب إلى واشنطن وكيفية الضغط عليه مرورا بهلال كلينتون حينما ذهب والتقت بوزير الخارجية المصري، مرورا أيضا بأدباتسون حينما التقت بدكتور سعد الكلفني رئيس الأركان الأمريكي نزل خصيصا والتقى بطنطاوي وعنان، اليوم جون ماكين ووفد من الكونجرس الأمريكي تم لقاؤه بطنطاوي، كل الجهات تضغط من أجل أن يعود رعاياها إلى بلادهم. النهارده قضية الشيخ عمر عبد الرحمن كل منا للأسف يرمي التبعية على الآخر بدلا من أن تلتقي جميع الجهات ويكون الضغط بكل ما نملك بعد هذه الثورة المديدة من وزارة عدل ومن خارجية ومن مخابرات ومن أمن وطني تدعو كلها عودة الشيخ عمر عبد الرحمن، لم يكلف أحد قضية أن ينادي بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن، وحتى الآن نعيش في حلقة مفرغة، هو مسألة الذي يتولى تقديم الطلب حتى الآن. طبعا مرحلة متقدمة يعني يقدم طلب إلى البرلمان، لكننا يعني للأسف نجد أن أمريكا بتبذل قصارى جهدها ويقوم الضغط بكل أشكاله، ونحن الآن نعيش في مجرد طلب يقدم من الخارجية الأمريكية. ومن هذا المنبر ندعو جميع إن شاء الله لنا وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام محكمة الجنايات، وندعو الجميع
مرة أخرى تانية
لنا وقفة احتجاجية إن شاء الله يوم الأحد القادم أمام أولى جلسات محكمة المتهمين 16 في محكمة الجنايات بالتجمع الخامس إن شاء الله صباحا، في ندعو الجميع للتكاتف مع أسرة الدكتور عمر الرحمن في هذه الوقفة لنبين للجميع أننا كما أنهم ينادون بعودة رعاياهم، ندعو أيضا كل مصريين أبي يعني يريد على الشيخ عمر عبد الرحمن أن يتكاتف مع الأسرة لهذه الوقفة الاحتجاجية ولمناداة المسؤولين هنا في مصر بسرعة تقديم الطلب إلى الخارجية الأمريكية، ومن ثم نستطيع أن نقاوم هذه الصفقة إذا وجدنا أن أمريكا قد أبت في عودة الشيخ عمر عبد الرحمن إلى بلاده.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. طبعا احنا أشرنا إلى حضراتكم أن في عندنا المادة 28 من الإعلان الدستوري ذكرها لنا الدكتور سيف عبد الفتاح، والحقيقة كانت مفاجأة لي وللكثيرين ممن يشاهدوننا أن هذه المادة تعطي حالة من حالات يعني القدسية إذا جاز التعبير على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، حيث أنها لا تقبل النقد. اليوم كانوا في اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التي يرأسها المستشار محمود الخضيري أزمة بين النائب الأستاذ ممدوح إسماعيل وأعضاء اللجنة بسبب اتهامه لهم بالتواطؤ والصمت على استبداد المجلس العسكري على حد قوله، وذلك بعد قرار اللجنة بعدم مناقشة تعديل هذه المادة من الإعلان الدستوري والتي تحسن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بدعوى أن مناقشة الإعلان تتطلب إجراءات تستغرق وقتا أطول مما سيعطل من عملية تسليم السلطة، وطلب أعضاء اللجنة أستاذ ممدوح إسماعيل بالاعتذار وهددوا بكتابة مذكرة لرئيس المجلس. أرجو أن نشاهد تقرير مجلس الشعب اللي معانا يا أستاذ جمال.
السيد الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتافني رئيس مجلس الشعب، السادة أعضاء مجلس الشعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث إليكم بالتحية والتهنئة على ثقة الشعب المصري فيكم وعلى شعوركم بالمسؤولية وجهدكم المتواصل، وأسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم وينفع بكم البلاد والعباد، وأشكر لكم موقفكم النبيل والمشهد الجميل والحرص الأصيل، وأخبركم أن الابن العزيز الشاب النائب زياد العليمي قد شرفني بالزيارة وبيان وجهة نظره وقدم اعتذاره، وأنا عفوت وسامحت لله ولتقدير موقفكم، وحفاظا على قيمة وقامة البرلمان فسيروا على بركة الله بسفينة الوطن، مع دعوات الخالصة وتحياتي لكم جميعا. أخوكم محمد حسان.
طبعا هذا التقرير الذي يعني شاهدتموه كان يتعلق باعتذار النائب زياد العليمي لفضيلة الشيخ محمد حسان، ثم المشير طنطاوي قال للدكتور الكتتني: احتراما لمجلس الشعب لن نتخذ إجراء ضد زياد العليمي. الدكتور الكتتني يطالب وزير الزراعة بشراء القطن من الفلاحين بألف ومتين جنيه. أستاذ ممدوح معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل على الهاتف. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
ألو.
أيوة أستاذ ممدوح، السلام عليكم.
عليكم السلام، إزيك دكتور أسامة؟
أهلا مرحبا بحضرتك. يعني البعض يقول أن أنت انفعلت اليوم بشكل يمكن مش مقبول كثيرا، وأنك أنت اتهمت اللجنة بالتواطؤ لاستبداد المجلس العسكري، هل هذا الكلام صحيح؟
مين اللي قال كده؟
يعني بعض وسائل الإعلام.
لا، هو ما تمناش اللجنة، هو أنا قلت أن ترك يعني عدم النقاش حوالين المادة ده دعم للاستبداد وتواطؤ يدعم الاستبداد إذا تركنا النقاش.
تمام.
ما تمشي اللجنة، أعضاء لجنة محترمين، لكن إحنا المسألة كانت المادة 28 كان مقرر لها نناقشها النهاردة ونطرح فيها كيفية تعديلها وكيفية إزالة تحصيناتها التي حصلت في الفقرة اللي في المادة 28 من إطاعة على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. لكن أنا وجدت أن في الأغلبية ترى طرح المناقشة والاتجاه إلى مناقشة الاقتراحات المقدمة لانتخابات لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية. فطلبنا ان احنا نقدم الاول وهو الاصل الباطل على الفرع اللي هو قانون الانتخابات الرئاسية، لكن وجدت انا وبعض الاعضاء ان في اتجاه عام لطرح مسألة النقاش حول المادة 28 تماما، فقررت الانسحاب، وقلت ان ده انا بذلت انسحابي في هذه الجلسة، لان انا ارى ان الاصل ان احنا نناقش هذه المادة التي تدعم الاستبداد، واحنا لن نتواطأ في دعم الاستبداد مطلقا. و
طب يعني انت شايف الحل ايه؟ ما هو احنا لو جينا نعمل اعلان دستوري الكلام ده كده هيعطل المسيره. يعني
حضرتك المساله مقصوده ومدبره كلها بهذه الطريقه.
طب ما احنا ما فكرناش فيها من زمان.
صحيح، في خطا كبير جدا، بقوله بكل وضوح، اللي سكت عن هذه الماده منذ وجودها.
الجميع سكت، ما فيش حد اثار هذه الماده الا مؤخرا جدا.
ايوه، لما انتبهنا ان في انتخابات رئاسه حقيقيه. ان الجميع كان عنده يقين ان انتخابات الرئاسه بعد وضع الدستور، فكانت المساله كلها مؤجله، لكن اصبحنا الان قاب قوسين من انتخابات الرئاسه، فاصبحت النظر كله لكيفيه التعامل من اللجنه العليا للانتخابات، فوجدنا الفقره 28 التي تجعل قراراتها نافذه ونهائيه ولا يجوز الطعن عليها. فبالتالي احنا كما قال يعني الفقيه الكبير طارق البشري، مش طارق البشري، ان السلطه المطلقه مفسده مطلقه.
نعم. طيب أشكرك أستاذ ممدوح إسماعيل وأتمنى لك التوفيق. النائب مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب يقول: بعد أن حاول احتواء المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة للتأكيد على تقديرهم للمجلس العسكري، قال لهم: تراب الجزمة الميري على رأسنا، والشعب المصري بيحترم الجيش، وأنا شخصيا تربيت على ذلك منذ الصغر. هذا يعني الاحترام طبعا وارد وثابت وموجود يعني، بس العبارة نفسها يعني مش عارف تحي بمراحل بعد الاحترام. دكتور أكرم الشاعر التف عدد من مصابي الثورة حوله لحظة وصوله إلى مقر البرلمان مطالبينه بعدم التفريط في حق المصابين والشهداء، فوعد المصابين بأنه لن يتنازل عن حقهم. وبعدين أحد المواطنين تقدم له بسيرته الذاتية طالبا توفير فرصة عمل، فقال له لو خدتها منك دلوقتي أبقى بكذب عليك، بس أوعدك هنوظف الشعب كله. تمام. أعضاء الدفاع والأمن القومي يتهمون القوات المسلحة بالتقصير في حماية محطة الضبع النووية، وممثل الجيش يرد نقوم بتأمين بعض المواقع بصفة مؤقتة، ومواجهة العدو أسهل لأننا لن نطلق النار على الشعب. من جانب آخر، نشطاء سياسيون يحاولون اقتحام مقر نقابة الصحفيين، فيما تناولته يعني كخبر بعض المواقع الإلكترونية أن عشرات من الشباب حاولوا اقتحام مبنى نقابة الصحفيين لإقامة مؤتمر. يعمل المؤتمر ده الإعلان عن مجلس قيادة الثورة، لكن إدارة النقابة منعتهم. معنا الأستاذ محمد عبد القدوس. أستاذ محمد عبد القدوس، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بحضرتك. هل فعلا كانوا عايزين يعملوا الشباب مقر أو مجلس قيادة الثورة ويعلنوا عنه من داخل نقابة الصحفيين؟
أيوة، هم أعلنوا عنه بالفعل، ويدوم الناس في خمس سنوات قبل كده لما جم النقابة حاولوا تقدموا بطلب إلى النقيب لتأجير القاعة الكبرى، وهي بتتكلف 10,000 جنيه القاعة الكبرى. فطبعا في علامات استفهام كتير أوي طرقت في الموضوع ده، أنتم جايبين فلوس دي منين وكده، وبعدين كلها أسماء غير معروفة، يعني شباب غير معروف، وإيه مجلس قيادة الثورة دي؟ يعني أمر غريب، اسمه غريب حتى، يعني اسمه غريب، مين أنتوا يعني؟ مين اللي خلاكم؟ مين اللي فوضكم في كده؟ فكان في علامات استفهام كتير قوي، فالنقابة رفضت إقامة هذا المؤتمر. فبعض الناس المنتسبين إلى هذا التجمع المذبوح حاولوا اقتحام النقابة، وده طبعا يؤكد صدق ان دول ناس مش ثوار، بل هم مجموعه من الثوار المزيفين او من يمكن ان تلتزم بالبلطجه السياسيه.
هل يعني تستطيع تصنيفهم اكثر من ذلك؟ يعني ترشح الى اي تيار سياسي ينتمون استاذ محمد؟
لا، هم مجموعه من الناس العلمانيين، اتجاهات يساريه متطرفه، يعني في طبعا كثير من العلمانيين ناس محترمين يعني. فدول على اقصى اليسار، و وبعدين مش معروف ايه اولهم من اخرهم يعني. يعني كلام كده تنظيمات، يعني هم كلهم يعني غالبية العظمى منهم ما كانوش موجودين ايام مبارك، هم ظهروا بعد مبارك، ظهروا بعد سقوط مبارك. انت عارف الامر بقى مفتوح، يعني الصور المزيفين يعني بالتعبير العامي على الافا من يشيل يعني، فدول جزء منهم.
طيب، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد القدوس، عضو نقابة الصحفيين. دكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، يرى انه لا يمكننا الاستغناء عن المعونة الامريكية بين يوم وليلة. عملنا هذا التقرير في الشارع المصري لنعرف رأي الشارع ونبضي بعينة عشوائية حول المعونة الامريكية.
والله انا ارفض قبول المعونه الامريكيه، لان ده اصلا بيحطنا تحت مأزق جامد جدا، وده بيعرضنا لذل. وطبعا زي ما انتم شايفين وضع البلد عامل ازاي، يعني كريم لسه ميت، ده ابسط حاجه اللي هو الذل اللي احنا فيه، دي ابسط حاجه جدا للذل اللي احنا فيه، يعني احنا دمنا مش فارق معانا. فانا ارفض قبول المعونه طبعا بكافه انواعها وبكافه اشكالها. هي اصلا كده كده بتتنهب وتتسرق، هتتبعت ليه اصلا؟ ما بتتبعتش للشعب، فتتبعت ليه؟ بتبعتش للشعب، بتتنهب. لما كان النظام السابق الأستاذ الفاضل السيد المخلوع كان طبعا هو حاشيته كانوا بياخدوها، ودلوقتي أكيد المجلس العسكري هو اللي هياخدها. أكيد ما بتفيدش الشعب، لو كانت بتفيد الشعب كان الشعب يبان عليه، ما كناش لقينا واحدة وعيالها قاعدين على الرصيف بيشحتوا، ما كناش لقينا واحدة مش ماسكة غير الطفل الرضيع بتاعها وحدها واقفة بتشحت بيه في الشوارع، ما كناش لقينا كل ده.
طبعا انا ضد ان احنا نقبل المعونه الامريكيه، وطبعا المعونه الامريكيه هي ما بتجيش لصالح الشعب المصري اصلا تماما، هي بنسبه تكاد تكون 85% او 90% بتروح للمجلس العسكري او بالاصح للجيش. طبعا امريكا مستحيل تمنع المعونه الامريكيه علشان عايزه تعرف اسرار الاسلحه بتاعه الجيش. طبعا لو هي منعت التمويل او المعونه مش هيعرفوا السلاح اللي موجود في مصر،
المعونة الأمريكية إذا كانت هتنزل للشعب والفقراء فأنا أقبلها، لأن الشعب محتاج. واللي احنا بنشوفه في الصعيد مثلا الناس اللي مش لاقية الجنيه دي، وفي بيوت كتير مش لاقية الجنيه، لما يجي لها جنيه من بره تيجي. لأن الإمام علي لما راح البيت ولقى في البيت لحم، فبيقول للسيدة فاطمة لحم في بيت علي؟ قالت له نعم. قال لها من أين؟ قالت له اليهود ذبحوا ذبيحة وأتوا بمسلم فذبحها، سمى الله وذبحها، فأهدونا لها، وكان هذا عيد النيروز. فقال لها نورزونا كل يوم. معنى كده أن طالما في مسلم محتاج وفي حد هيهديه هدية وراح للي محتاج فعلا، مش راح الوزراء ولا ايا كانت النسبة، لازم 100% لو راح للشعب الغلبان انا اقبلها، لكن لو في حتى 10% رايحة الناس ما تستحقهاش، بعتبر ان هي تدخل في الحياة السياسية في مصر، ونحن نرفض ان اي دولة تدخل في الحياة السياسية. المعونة الامريكية والله اصلا يعني احنا يعني انا متهيالي احنا موردنا اكتر بكتير من اي معونة امريكية، وهي العملية عملية يعني بالنسبة لي يعني احنا يعني دلوقتي ممكن ناخدها عادي، بس يعني برضو بكرامتنا يعني ما منجيش يعني ما تمارس عليها ضغوط وتديني معونة وتدخلات يعني، بس انما كمعونة احنا بالنسبة لنا احنا عندنا موارد اكتر من معونة بكتير. يعني المعونة على ما اظن يعني 1,250,000,000، احنا يعني امكانياتنا على من كده كتير يعني، وخصوصا ان هم ما بيدوكش المليار و250 ما بيدولكش كاش يعني، ده بيدولك في صورة خدمات واسلحة
انا ارفض المعونة الامريكية.
فكان جانب من لقاءات كاميرا الحكمة مع بعض الناس. دكتور عمرو حمزاوي ليه وجهة نظر اعتقد برضو محتاجة الى تأمل، يعني صحيح الشعب كله رافض المعونة الامريكية، بس احنا ناس يجب أن نتأمل في الكلام. يقول أننا لا نستطيع الاستغناء عن المعونة بين يوم وليلة، ويجب أولا وضع خطة طويلة المدى بتنويع مصادر السلاح وعدم اقتصاره على أمريكا فقط. وقال ما فيش حد عاقل ويعرف السياسة ويجزم أن أمريكا ستقطع المعونة ولديها مصالح استراتيجية مع مصر ونحن في ورطة، لأن مصدر التسليح المصري واحد، وهناك أنواع من الأسلحة ترفض أمريكا إعطائها لنا، وطبعا في نفس الوقت تدي معونة لإسرائيل 2 مليار دولار معونة عسكرية مع تزويدها بأفضل التقنيات العسكرية. كلام جدير بالدراسة من مجلس الشعب. وقفة للتضامن مع قضية الدكتور كريم أسعد حدثت أمام السفارة البريطانية بالقاهرة. كان دكتور كريم أسعد قد لقي مصرعه في إنجلترا بطريقة مشبوهة استكمالا لمسلسل اغتيال المصريين في بلاد الإنجليز كما يقال، وذلك بعد أن تم إبلاغ العائلة برفض وجود أي ممثل قانوني أسرة في القضية المقامة في لندن مع تواطؤ الحكومة المصرية كما يتهمهم يعني أسرة القتيل على حد قولهم. يذكر أن الدكتور كريم أسعد كان يجري بحثا خاصا بالتخدير عن مادة بديلة للمورفين ليس لها نفس الخطورة، وكان من المقرر أن يناقشه في مؤتمر طبي بألمانيا. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لحضراتكم.
عبد الرحمن محمد خال القتيل كريم محمد أسعد.
وقفت النهاردة ليه قدام السفارة البريطانية؟
واقفين قدام السفارة لأنه هو من يوم ما اتقتل ما حصلش تحقيق وكل الأدلة طمسوها، ويعني أما لقوا الجثمان حتى هم حركوا بنفسهم بدون ما يبقى البوليس موجود، ونزلوا حطوه في التلاجة، وبعد كده كلموا البوليس وسألناهم على البصمات، سألناهم على الدي ان ايه، سألناهم على التحقيقات، مفيش اي حاجة عملوها، ودلوقتي 6 أشهر ويعني ما عملوش اي شيء.
طب الحكومة المصرية مفيش اي اجراءات اتخذت؟
حاليا الخارجية بتخاطب الخارجية في لندن عشان تشوف معاهم موضوع التحقيق.
هو كان في سبب
لحالة القتل؟ كان في سبب، هو كان له بحث والبحث اختفى. هو كان عامل بحث في ان هو يمنع استخدام المورفين في العلاج، وكان في مشاكل في المستشفى لان كانوا بيستعملوا ادوية هو مش موافق عليها، وبعت لهم الكلام ده، بعته كبير الصيادلة ووصلته تهديدات بانه يبطل وما يصيرش المشاكل في المستشفى. وهو كان نازل يحضر فرح اخته 10 أيام يعني بعد ما يعني 10 أيام بعد الموضوع القتل، كان المفروض يجي يحضر فرح اخته، وكان عنده مؤتمر في المانيا. وبعدين من ضمن الحاجات الغريبه جدا ان هم لقوه في حمام الدور بتاع اوضه العمليات دور كامل ما فيهوش الا حمام واحد، ومحدش استعمله 4 ساعات ونص، وبعدين اللي لقوه الدكاتره اللي لقوه حركوا الجثمان بدون انتظار البوليس ومفيش اي ادله وطمسوا كل الادله وتقرير الطبيب الشرعي ثبت ان هو مضروب على دماغه مضروب في كليته اليمين ومضروب في كليته الشمال ومضروب في صدره وعنده 200 ملي دم في التجويف الصدري بتاعه. وبعدين من استهتارهم بينا اعطونا جزمته اللي هو لابسها في اوضه العمليات بالدم عليها جوه كيس الادله. والغريب ان كان الشوز بتاعه تحت فيه طين, طب ازاي الراجل طالع من اوضه العمليات ويبقى كعب الشوز بتاعه فيه طين؟ يعني ده معناها اتقتل في تاكيد في جنينه المستشفى وبعد كده اتسحب على الحمام. وبعدين كل الكاميرات السكيورتي بتاعتهم قال لك لا احنا مسحنا الكاميرات مفيش كاميرات. طب في بصمات مفيش بصمات, طب اعملوا لنا تحليل دي ان ايه للدم, اعطونا الشوز بتاعه عليه الدم من غير ما اعرفوا حتى ده دم مين. فبس دي كل القصه. وبعدين حاولنا مع السفاره كذا مره والسفاره
معنا على الهاتف مدام امال محمد والده الدكتور رحمه الله. مدام امال السلام عليكم. السلام عليكم. مفيش. طيب, طلاب الجامعات يتمسكون بنقل السلطة وطالبون بالقصاص للشهداء ومسيرة حشدة من جامعة القاهرة إلى البرلمان ومسيرات الإسكندرية وأسيوط تحيي ما يسمى بيوم الطالب المصري. وأحد المتظاهرين ألقى بنفسه قبل قليل كما شاهدتم من أعلى كوبري عباس, ونسأل الله ألا يكون قد قضى نحبه. معنا مدام أمل. مدام أمل السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا بحضرتك ونعزيكم في وفاة الدكتور وعظم الله أجركم. هل هناك أي رد فعل على يعني هذه الوقفة أمام السفارة البريطانية؟ هل أتاكم أي رد؟
لا اطلاقا. هم بيلتزموا الصمت, هو لأن هو مصلحته أنه يعمل تغطية على جريمة الأكل ومش عايزين يعترفوا بجريمة الأكل. مش هيحاول ان هو يتجاوب معنا او ان هو يقرب من الحقيقة او يبين اي حاجة.
يعني انتوا فضلتوا واقفين ومحدش كلمكوا خالص وبعدين مشيت؟
لا اطلاقا. احنا خلصنا الوقفة بتاعتنا ومشينا ومحدش حاول يتصل بينا
ولا حتى من الخارجية.
لا, الخارجية قبلها احنا كنا عند الخارجية وطلعنا وكتبنا جواب وكتبنا الاسباب اللي احنا عايزين ان عليه يتأجل الحاجات التحقيق, يعني اللي هم عايزين بيعملوه غير لما نكون احنا موجودين ونرد على الحاجة اللي هم جايبينها. واتبعت بالجواب ده النهاردة لسفارتنا في لندن ويرفعوه طبعا للمسؤولين في انجلترا. يعني النهاردة اتخذ الاجراء ده.
يعني انت حضرتك تعتبري راضية عن اداء الخارجية المصرية في الموضوع ده؟
والله هم النهاردة ابدوا كل استعداد للتعاون معنا وان اللي احنا عايزينه وشوفوا انتوا عايزين ايه واحنا هنعمله واحنا موجودين فعلا. كتبنا الجواب وعملوا طبعا بعتوه لانجلترا على وجه السرعة السفارة بتاعتنا. فطبعا انا مستنية رد الفعل ايه, يعني مفروض ان خارجية بلادي بتتكلم مع خارجية بلادهم, اكيد لازم يكون في رد فعل قوي, يعني لازم يستجيبوا للمطالب والا يبقى ما يعني والا اذا هم مش معتبرين حتى مصر او مش محترمين حتى المصريين, يعني فأبسط حق من حقوق أي إنسان اللي يقولوا عليها هم بتوع الهيومن رايتس حقوق الإنسان, إن لو في واحد اتقتل بيتاخد السؤال من الجانبين. ما باخدش اللي شال الجثة أو المشترك في متواطئ في جريمة الأكل على إنه هو شاهد, هم واخدين اللي شال الجثة حركها من مكان لمكان ويعتبر إلى حد كبير جدا متورط في الموضوع ده على إنه شاهد. نعم. يشهد شهادة. فطبعا دي حاجة غير طبيعية, يعني معرفش هو مقاييس الإنجليز الظاهر غير مقاييس العالم كله. يعني أثناء أيام قتل كريم كان في واحد برضو قتل في أمريكا, بس في ظرف أسبوعين كان في أمريكا قبض على القتلة وسلموهم للقصاص وحولوهم محكمة محاكمة عدلة أسبوعين اثنين. كريم بقاله النهاردة 6 شهور ميت ما فيش مقتول, ما احنا مش عارفين أي حاجة.
نعم.
والقتلة واخدينهم شهود, يعني دي حاجة غريبة وعجيبة يعني.
نعم.
ده طبع الانجليز دايما التغطية, هو مش عايز يقول انه هو قتل. طب ما انت سايب في قلب المستشفى قتلة احرار, يعني النهاردة قتلوا المصري بكرة هيقتلوا غير المصري.
تمام, شكرا جزيلا لحضرتك مع خالص عزائنا مدام امال والدكتور كريم. ننتقل إلى الملف السوري. حزب النور بيعلن مقاطعة إيران لموقفها المؤيد للنظام السوري، ومتى كان حزب النور له علاقة بإيران حتى يعلن المقاطعة؟ القرضاوي، لا خلونا في سوريا. احنا معنا تقرير عن المحتجين يا أستاذ جمال عن السفارة السورية، طيب ياريت نشوفه لو سمحت عشان نشوف هذا العنف الذي تعرض له المعتصمون أمام السفارة السورية.
النهاردة جاءت احدى مؤيدة للنظام السوري نظام بشار الأسد، هي موفدة في السفارة السورية، وهي طبعا علوية من هي علوية من طائفة بشار الأسد، هي موفدة هنا تدرس على حساب الحكومة، جاءت تقضي مصالح في السفارة، هي تقول أنها تقضي مصالح في السفارة، وهي طبعا في اتحاد الطلبة في السفارة الجمهورية العربية السورية هنا في سوريا، ودخلت تلاسنت مع الشباب المعتصمين هنا الشباب السوريين، واعتدت عليهم بالضرب، وقالت أن أهل سوريا قتلوا أهلي قتلوا إخوتي، طبعا هي من الطائفة العلوية وتدعي أن أهلها والطائفة بتاعتها قتلت في سوريا.
هي جايب دستور على السفارة أنها سفارة مغلقة، السفارة أنها سفارة مغلقة وما في حد يهون. ده سأل من أنها سأل من سألت رجعت قال أنتوا أتتوا لي أولادي أتتوا لي لا أتتوا لي أخي أخوة نتال. نحن شو زمنا نحن أتنا أما بشار هي مؤيدي علوية صارت إجت صارت تضرب كذا، نحن استدعينا الأمن أخذوا وسحبوا.
متضامن مع الشعب السوري ومعتصم معهم؟ أنا متضامن ومعتصم معهم، هي دي المرحلة الأولى، لكن الهدف الأسمى والأعلى إن أنا أروح إن شاء الله سوريا بإذن الله، أنا والأخوة بإذن الله لكي نجاهد بإذن الله إن شاء الله.
رأيك أنت في تطور الأوضاع بالنسبة لمصر وتأييدها بطرد السفير أو مش طرد السفير؟
هي كمرحلة أولى مرحلة كويسة وإحنا بنكسب خطوات، فدي أول مرحلة بس إحنا لم نكتفي بهذا القدر يعني. اللي طالبينه ضرد السفير وقطع العلاقات نهائيا مع النظام الأسد.
الأوضاع في سوريا يعني هي حتكون إن شاء الله إلى خير، ولكن أولا نطالب يعني بإعدام بشار الأسد بشكل نهائي، ونطالب السلطات المصرية. نحن هنا في مصر متضامنين مع إخواننا وأهلنا في سوريا في الداخل، هذا أقل ما نقدمه لهم هنا ونحن موجودون في مصر، التضامن والنصرة لهم، ونطالب السلطات المصرية وبشكل فوري بطرد السفير السوري، وليس السوري، السفير الأسدي هذا الخائن لبلده ولشعبه، نطالب بطرده وبإعدامه هو ورئيسه وكل من يشد على يده
إن شاء الله. معتصمين
اللي حصل اليوم عند السفارة السورية. وآخر خبر أقوله سريعا، الدكتور القرضاوي يدعو إلى انتفاضة شعبية عربية دفاعا عن الأقصى، باعتباره رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، بيدعو إلى انتفاضة شعبية عربية وحراك لحماية المسجد الأقصى والتصدي للتهديدات اليهودية باقتحامه وهدمه تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم. فاصل قصير مشاهدين الكرام، أبدأ بعده حواري مع ضيوفي الكرام اللحية ووزارة الداخلية، فكونوا معنا.
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يلم هو ده حال المصريين، حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الفقرة الحوارية من لقائنا الليلة في مصر الحرة، والذي هو بعنوان اللحية وزارة الداخلية، وأول ظهور للضباط وأفراد الأمن الملتحين من وزارة الداخلية. أرحب بمن عن يميني ست العقيد ياسر جمعة من الإدارة العامة للاتصالات بوزارة الداخلية. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. بارك الله فيك. ثم النقيب وليد حسني كتيب التأمين سجن برج العرب. أهلا ومرحبا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. أخيرا وليس آخرا ست الأمين محمد عبد الله بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
أهلا وسهلا.
لحي كده اخر حاجه ولا
ان شاء الله
هتيجي
اكتر؟ ان شاء الله.
اهلا بيك. سيادة العقيد احنا عايزين يعني الناس عايزين يسمعوكوا ويشوفوا يعني هل انتوا مثلا عاملين كده نوع من الشو الاعلامي ولا انتوا عندكوا قراءة شرعية وفاهمين الضوابط يعني العمل بالسنة وهذه لديكم مثلا معتقد انها واجب او ان هي لازم تتعامل يعني عايز افهم القراءة الشرعية في ذهنكم وقبل ان تتخذوا هذا القرار باطلاق اللحية وانتم في هذه المناصب الحساسة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبدأ أولا بشكر خالص لقناة الحكمة لتبنيها قضيتنا.
جزاك الله خير.
ده بصفة عامة ودكتور وسام بصفة خاصة وجزاه الله عنا خيرا. وأعتذر للأكابر من أهل العلم أني أجلس مكانهم وأتدثر بدثارهم دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حراستهم أولا وآخرا.
نعم جزاك الله خير.
وأثني بفهمنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بفهمنا لمسألة السنة ونحن لسنا في مقام إفتاء أو تأصيل المسألة ولكن هو فهم نعرضه على زملائنا وقادتنا وعلى مشاهدينا عامة ونسأل الله التوفيق. نعلم جميعا ونتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه القرآن فقط ولكن نزلت عليه السنة وقال في ذلك ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في الصحيحين وهي أصح الكتب بعد القرآن الكريم البخاري ومسلم ذكر اللحية فذكر مع اختلاف الألفاظ اعفوا وفروا ارخوا وكذا صلى الله عليه وسلم ذكرها من سنن الفطرة.
صحيح.
وأتركوا لأهل العلم والأكابر من العلماء تأصيل المسألة
وخلفوا المشركين وقصوا الشوارب وعفوا اللحية.
نعم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة رضي الله عنها التي برئت من سبع سماوات تقول وتقسم وحق من زين الرجال باللحى. فاللحى عند السيدة عائشة أو اللحى في الرواية زينة الرجال ولكن ما ذكر أنها لا تليق برجل الشرطة مخالفة لما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم ورد على لسان السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاها. وما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في الحج كان يمسك بلحيته ويقص ما فوق اللحية ما فوق القبضة يقصها. وما ذكر أنه كان يعذر ما يقص يعني الخلاف بين العلماء كان في ليقص أقل
الزيادة عن القبضة
الأقل من يعني أقل من القبضة. أما ما زاد عن القبضة فهو فيه الأمر واسع. وذكر أيضا أنهم أن الدية تكون في اللحية يعني ما يجبر على أن تزال لحيته فلا تنبت فيه الدية وكأنها أصل من أصول جسم الإنسان. هذا قول العلماء والأحاديث النبوية في اللحية. والعلماء وخاصة الإمام بخاري ومسلم معذرة مالك وأحمد والشافعي اللحية عندهم على الوجوب وقول الأكابر في اللحية أنها واجبة. هذا ما فهمناه من السنة النبوية. أضف إلى ذلك ما أشبه اليوم بالبارحة نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال العرف. ابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وكذا اليوم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العرف يقول كذا. يا إخواني سنة هذه عادة وما أشبه اليوم بالبارحة. فما كان أو وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ونرى ونسمع أوقفوهم أدبوهم يقفوهم عن العمل. لما يا أخوان لما نوقف عن العمل؟ أليس حق لنا نحن نخرج من هذا التأصيل أن اللحية واجب؟ هذا فهمنا وهذه عقيدتنا. احنا نعتقد أن اللحية واجبة هذه عقيدتنا. من الناحية القانونية لا يوجد في قانون هيئة الشرطة ما يوجب علينا حلق اللحية إنما هو أمر متبع إجبارا من أصول لا نعلمها يعني، وكاننا تابعين للإنجليز أو ما إلى ذلك، نأخذ منهم كل شيء تابعين له. أين نحن في مصريتنا؟ يقول أحدهم إحنا النظام عندنا أصلا إنجليزي. طب أنت يكون مصري؟ إنجليزي يعني الحلق، هم عقيدتهم الحلق ليه؟ نظافة عندهم، هم لا يراعوا اللحى مثلنا. اللحى عندنا، عندنا الوضوء خمس مرات، عندنا نظافة شرعية، لكن هم عندهم زهد فتترك ويبقى فيها ميكروبات وما إلى ذلك، ونصوص في ذلك والقصص في ذلك كثيرة. لكن احنا عندنا اللحية فيها نظافة، فيها وضوء خمس مرات في اليوم
وفي اعتناء.
نعم في اعتناء بالنظافة فيها. المسألة من الناحية القانونية، قانون هيئة الشرطة فيه واجبات وفيه محظورات. الواجبات على سبيل الحصر خمس واجبات لم تذكر فيها اللحية أو الذقن، حلاقة الذقن أبدا. يجب على رجل الشرطة أن يحلق ذقنه، فين؟ أين هذا؟ غير موجود. ولكن من يتذرع بالعرف، يتذرع بقاعدة في قانون هيئة الشرطة، هي من المفهوم الواسع تضع فيها أي شيء أيا كان، تضع في هذه القاعدة أي شيء أيا كان. مثله يقول الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وحط التهمة اللي انت عايزها. دي مادة يعني يرتلوا إليها، الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي. نظر لقائده الأعلى بطريقة غير لائقة، تحدث بطريقة غير لائقة، كان يشيح بطريقة غير لائقة. وخذ حط في هذه المادة الواسعة الانتشار ما تحب من تهم. طيب المحظورات، ذكرت المحظورات، طبعا الواجبات في المادة 41 والمحظورات من المادة 42 المادة 45. ما ورد فيها حظر على رجل الشرطة أن يعفي لحيته أو يترك لحيته؟ أبدا، ليست من المحظورات. وأرد على القائل، يعني أظن بكرة إن شاء الله تقصروا الثياب، مين اللي قال كده؟ أحال القانون المصري زي رجل الشرطة للسيد وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس أعلى الشرطة. يعني كل ما يذكر عن وزير الداخلية في شأن زي رجل الشرطة قانون، هو لائحة لكن يحميها القانون. طيب الأوامر الدورية المذكورة واللي يقول لك أعلناهم بالكتاب الدوري رقم 3، في كتاب الدوري رقم 3 أنه الزي على وجه غير لائق، على وجه لائق يرتدي زيه على وجه لائق، أهلا وسهلا، موافقة. أنه يعتني بالنظافة، موافقة. حلاقة الذقن ليه؟ حلاقة الذقن ليه؟ أين السطح أو القانوني لهذه التعليمات؟ هذه مجرد تعليمات لا ترقى بأن تكون لائحة، بل ولو كانت لائحة لا يوجد نص قانوني يحميها. حتى لو صدر قانون يخالفها الدستور، تخالف الدستور، ولن يصدر طبعا قانون عن مجلس الشعب. لكن اللائحة عن السيد وزير الداخلية الصادرة عنه يجب ألا تخالف الدستور من أكثر من اتجاه. إيه هو؟ المادة الثانية من الدستور، الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع. طب أنا بأخذ في الشريعة الإسلامية إنها واجب عندي، وعندي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الصحابة، ومن بعده الأئمة، وما ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة،
مفهوم،
ده ثابت. طيب مادة تانية، مادة 40 من الدستور، مادة 40 تتكلم في إيه؟ بتتكلم في الحريات الشخصية، دي يا إخواننا من الحريات الشخصية. طيب المادة 46 إن العقائد، حرية العقيدة، أنا بأخذ اللحية اعتقادا، ليه أحارب فيها؟ بناء على ما تقدم هذا كله، تقدمنا بطلب للسيد وزير الداخلية، وكل في مكانه سواء رئيس في العمل ويجب عليه أن يرفع هذا الأمر. أصلنا فيه المسألة، أبدينا أولا أننا نعتز بانتمائنا لجهاز الشرطة، نعتز بسمو رسالة جهاز الشرطة من توفير الأمن للوطن والمواطن، رسالة سامية نعتز بها. ولكن بعد الثورة المباركة التي أفاضت بالحريات على الجميع، ونحن نعترف بالفضل للثورة بعد الله سبحانه وتعالى، يجب أن يعني كل يطلب بحريته. أنا أرى أن حريتي في إطلاق اللحية يكفرنا القانون والدستور، لما أمنع؟ بل والأدهى من ذلك أن يهدد الناس ويوقف الناس عن أعمالهم، وأسر تدار بسبب هذا الأمر، ليس على الضباط فحسب، لكن أسر الضباط الملتقية بهم. طب أنت حيتنقصهم المرتب، أين حقوق الإنسان؟ فين حقوق الإنسان؟ أنا بطالب بحرية، حرية في فعل، لما أحارب فيها؟ فين حقوق الإنسان؟ ما في حقوق الإنسان. المادة 26، مادة 126 من القانون 2011 تتكلم في عدم التمييز. إذن تتكلم في عدم التمييز. إذن لو وقعت علي عقوبة بسبب هذا الاتجاه وأنا أخذه اعتقادا، لو وقعت علي عقوبة يبقى الأخ اللي هيصدر عليه عقوبة هيضع نفسه طواعية تحت أثر المادة 126.
حتى ولو كان وزير الداخلية الذي يتوعدكم
بتحقيقات لا، السيد وزير الداخلية يفصل بيننا وبينه القضاء. احنا لا نطالب بحق غير مشروع، ولم نفعل شيئا مريبا، ولم ننتقص من حق احد، ولم نغلق شارعا او نغلق مؤسسة. كل ما هنالك اعفينا لحانا، انا لحياتي انا، ليست لحية الاخ المعترض، مش لحيتك انت، لحيتي انا، انا حر لحيتي. انا سيبها، ما اذتك في شيء، وما قطعت عنك ماء ولا كهرباء ولا من كل المنافع تؤذيك في شيء. زيد على ذلك، من الدول المتقدمة وأفضل من الشرطة المصرية تقنية وإمكانات، وتجد اللحى في وجه الرجل ولا يمنعه ذلك عن عمل. ليه نمنع إحنا منها؟ دي خلاصة القول. تقدمنا بالطلبات وترد على الطلبات بما سمعتم في وسائل الإعلام من إيقاف وتهديد، وتهديد بالنقل من الأماكن غير اللي نقل. هذا خلاصة القول بالنسبة لي، وأترك لحضرتك.
نعم، بارك الله فيك، شكرا لذوق حضرتك. ستنقيب وليد، يعني سمعت طبعا هذا الكلام وأكيد أنت مقتنع به ويمكن تقول بمثله، لكن كيف بتكون ردود الأفعال عندكم لما بتجد القيادات يعني تصدمكم في رد فعلها، وأنتم تتوقعون مثلا أنهم يحتووك وأنهم يقبلوا قولكم باعتبار يعني العلاقة الطيبة التي بينكم وبينهم؟
يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو بداية أحب أولا أن احنا نعذر إخواننا من الضباط والأفراد أن هم أول مرة يعني يظهر عندهم موضوع اللحية دوت في جهاز الداخلية، لأن هي كانت عقيدة فكرية قامعة في الداخلية مترسخة في أفرادها، أن هو صاحب اللحية ده يعني مش من حقه أن هو يتولى مناصب سياسية، ان صاحب اللحية دوت يعني المفروض ان هو ما يدخلش عالم الشرطة، ان صاحب اللحية دوت المفروض ان هو ما يعني لا يدخل هذا المكان اصلا. فعلى كده هي كانت عندهم هذه العقيدة مترسخة، فاحنا نعذرهم لان هم يعني ما شافوش اصحاب اللحى دولت الا في الاقسام مثلا بيتنازعوا، ما شافوش اصحاب اللحى دولت الا مثلا في الاقسام وفي الخناقات وفي غير ذلك، ما شافوش اقسام اللحى دولت الا مثلا في السجون صاحب أفكار غير منضبطة نتيجة لقمع لهذا الفكر، ونتيجة ان هو تعلم العلم الشرعي كما يقولون مثلا في الظلمة، يعني ما تعلمش العلم الشرعي في النور فوجد هذا. فهو يرى دايما أصاحب اللحى مفهومه ضيق، ما شافش أصحاب اللحى، لكن احنا بنقول لهم شوفونا احنا، يعني نفس حد مثلا يجي يسأل عننا، ويجي يسأل عننا في أماكن عملنا، يسأل عننا في أماكن إقامتنا. يعني مثلا انا في اماكن اقامتي كتير جدا ما يعرفوش ان انا ضابط شرطه، يعني مثلا رد اللي هو يقول لك ده شو اعلامي او مش شو اعلامي، ونتملك الشهره ونتملك التيار الاسلامي. احنا لم نتملك التيار الاسلامي، احنا بدانا بتقديم طلبات للسيد الوزير. حتى انا قدمت الطلب، يعني حتى عندي في مكان عملي قدمته للقياده المباشره، ما حدش يعرف ايه اللي حصل بالظبط. فلما قدمته فوجئوا بعد 5 ايام بوقفي، رغم ان هم يعلموا سلوكي ويعلموا انضباطي ويعلموا مقدار حبي للعمل. ففجأة تلاقي اتوقف. طب اتوقف ليه ده؟ واتوقف ازاي؟ يعني اتوقف ديت ما شفناهاش.
طيب الوقف هذا قانوني انه يوقفك عن العمل لاطلاق اللحية؟
هو الوقف دوت يعني زي ما بيقولوا اجراء احترازي لمصلحة العمل. فهل اللحية هتضر بمصلحة العمل؟ يعني مش هتضر. فهو
يعني بعد انتهاء العشرة ايام اللي انت موقوف 10 ايام،
هو المفروض ان انا موقوف 30 يوم او التحقيق، ايهما اقرب؟
وبعد ذلك وحد اتصل بك للتحقيق؟
التحقيق الآن هو مجرد إرسال لمفتش الداخلية طبعا لمحاولة إرهابنا، لمحاولة لتهديدنا، محاولة في إثنائنا عن رأينا، لكن مفيش محاولة للإحتواء، مفيش محاولة للتفاهم للوضع الحالي، مفيش محاولة لتفهيم إن هو إن فعلا مفيش قانون يمنع، إن اللي يفصل بيننا وبينهم هو القانون ونحن لجأنا للقانون، فهذا هو الذي لجأنا إليه. فمفيش إحتواء، مفيش سماع. يعني احنا قلنا ان هي المفروض ان في عقلية، ان المفروض انها تتغير عقلية، ان انت ما تلتفتش لاي احد الا لما يكون صوته عالي، او ما تلتفتش لاي احد الا لما يكون صاحب بلطجة. لا، احنا عايزين نسمع للطرف الاخر، نسمع لرأي صغار الضباط، نسمع للرأي الاخر حتى قبل ان نحكم عليه. يعني ما يكونش رد السيد وزير الداخلية انا هوقف اي ضابط يفكر ان هو يلتحي. هو ما قالش حتى هستنى.
خلينا نشاهد مع حضرتك والضيوف الكرام تقرير الوزير الداخلية عشان نناقش كلامه بدقة. تقرير أستاذ جمال لو سمحت.
احنا بنوعي ضباطنا، بنقول لهم ان ده اللحية دي من السنة، دي عادة، ورجعنا لبعض الناس المعنيين بالكلام ده وقلنا الناس، في ناس كانوا يعني ما كانش فاهمينها كويس، في ضباط عدلت وقالت لا خلاص، في ضباط اللي بتصل هنواجهها لازم، وهنواجهها باجراءات. وانا قلت لمدير الامن، قلت لهم اللي هيستمر ده اولا بالسنه، اللي هي عدم السنه، نمره 2 في عندنا فتاوى بتقول الكلام ده، هنواجه اللي هم هيصر ان هوقفوا عن العمل، احيلوا للتفتيش، احيلوا المجال التعليمي.
هو يا فندم بياكد ان مفيش ما يمنع في قانون الشرطه ان هو رب دقن. يا فندم هو الرب ان بيقول
قانون الشرطه بيقول ان انا النهارده لما باجي ادخل الشرطه ان الراجل يكون عندي الهندام والمظهر وحلقه الدقن والشعر، لان ده لبس قد يكون الكلام ده بره في المدني، انما ده راجل لابس لبس رسمي وبيعلن ساعه ما بيدخل الكليه ان الكلام ده، وفي كتب دوريه طلعت قالت لهم الكلام ده. بالاضافه ان احنا جايبين فتوى ان اللحيه دي عاده وليست سنه، وقلنا ساعه ما بيدخل ان من ضمن شقق حاجتك الهندام في الملبس، في الشكل، في حلقه الشعر، في حلقه الدقن، فهو اوريدي عارف، فبنواجهه الكلام ده.
سمعت هذا الكلام سيد نقيب وليد، واحنا نسمع دلوقتي تعليقات من مشايخنا الرد العلمي على هذا الكلام. بس اسمحوا لي اقول حاجه، انا اليوم كنت في مداخله او يعني في مكالمه هاتفيه بيني وبين الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، والحقيقه كان يعني الكحه شديده شويه ولكن ما قدرش يعمل معنا المداخله، واوصاني ان انا ابد ان نعرض اصل المساله من الناحيه الشرعيه والحكم الشرعي حتى يكون الكلام على بينه. دي الخطوة الأولى، أن احنا لابد أن نتكلم عن مشروعية هذه اللحية. الأمر الثاني، نتكلم عن مسألة حقوق الإنسان والحقوق العامة المشتركة في الدستور والقانون، وحق كل يعني إنسان أن يمارس حياته بحرية في إطار ما اتفق عليه من قانون في داخل كل مؤسسة. الأمر الثالث، أن أنا أوجه ندائي والذي سأوجهه الآن إلى فضيلة مفتي الجمهورية ونهنئه يعني تبعا على التجديد لمدة عام آخر، أن يصدر بيانا شافيا للأمة الآن بعد كلام وزير الداخلية في مشروعية اللحية. هل اللحية عادة كما قال وزير الداخلية أم أنها من الدين، سواء كانت واجبة كما يقول أكثر أهل العلم أم أنها على الاستحباب كما يقول البعض؟ وطبعا يعني أنا مش هقول ما هو الحكم، لكن إحنا ننتظر فضيلة مفتي الجمهورية يصدر بيانا، لأن دي قضية عامة من قضايا الأمة لا ينبغي على دار الإفتاء التأخر فيها، فإن التأخر عن البيان وقت الحاجة يعد من الإثم. كذلك فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، نوجه له نداء من هنا من قناة الحكمة، نوجه له هذا النداء أن يخبرنا عن مشروعية اللحية، كيف يقول وزير الداخلية هذا الكلام، ومن أين أتى بهذا يعني المعنى، معنى أنها عادة وليست من الدين في شيء، ومجمع البحوث الإسلامية ينبغي ألا يسكت فإن هذا من الدين. نناقش بعد ذلك هل هذا التوقيت مناسب أم غير مناسب، هذا ما سأناقشه مع ضيوفي الآن. لكن لابد، وهذا موقف شرعي، يجب أن تنظر الأمة إلى تصرف هؤلاء الأئمة، شيخ الأزهر، مفتي الجمهورية، مجمع البحوث الإسلامية، وطبعا الأساتذة الأفاضل من جامعة الأزهر، ماذا سيفعلون وماذا سيقولون، وأيضا مجلس الشعب ماذا سيفعل في هذه القضية. معنا على الهاتف النائب والشيخ محمد الكردي النائب عن حزب النور في مجلس الشعب. السلام عليكم شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أسامة.
أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلاً وطبعا أهلاً بك. أنت تتابع معنا اللقاء،
ومعنا بضيوفك. انا بصراحه في الطريق لكن يعني لا باس ان انا اشارك كاني اراكم.
الله يبارك فيك. طبعا انت تعرف معنى يعني او موضوع اللقاء وهو اللحيه وضباط الملتحين وافراد يعني الداخليه الذين اطلقوا لحيتهم وهذا الهجوم الشديد الذي يعني حصل ضدهم وايضا هذه التصريحات لوزير الداخليه بقوله احنا لدينا فتاوى بان اللحيه عاده وليست عباده. ماذا سيفعل حزب النور واعضاء مجلس الشعب في اتجاه هذه القضيه؟
ابتداء اهلا وسهلا بضيوفك الكرام واهلا ومرحبا باخواننا الضباط الاحرار الذين يريدون ان يتحرروا من عبوديه مبارك ويدخلوا في عبوديه رب العالمين سبحانه وتعالى ومتابعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لعلمكم إخوتي الضباط لقد تقدم قرابة 20 عضو مجلس الشعب بطلبات إحاطة وأسئلة لوزير الداخلية في كيف أنه يعني يرفض يعني استمراركم في العمل لأنكم أطلقتم اللحى. وإن شاء الله تعالى ما نقول في الجلسات القادمة إن لم يكن الأحد أو الاثنين سيكون هناك نقاش مع وزير الداخلية في هذا الأمر. وزير الداخلية ليس جهة إفتاء كما تعلمون، قوله أنها مستحبة ولديهم فتاوى بهذا، لا، إحنا عندنا فتاوى من شيوخ الأزهر في الستينات وما بعد الستينات بحرمة حلق اللحية وأنها واجبة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة الأعلام أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد، وهذا ما يعني ندين الله تبارك وتعالى به. وحسنا فعلتم، أهلا وسهلا بكم في مصر الإسلامية. يعني العالم كله يخشى أن يعود المصريون للإسلام يعني كبارهم وصغارهم حينما يعني ارتقى هذا المرتقى العظيم يعني أبناؤها الإسلاميون في مجلس الشعب و حصلوا على الأغلبية الساحقة 77% من كراسي مجلس الشعب. الحمد لله، يعني هذا والله نتاج عمل دعوي استمر أكثر أو قرابة 40 سنة متواصلة، فكانت النتيجة أن مكن الله تعالى للذين استضعفوا. أنتم معنا ممن استضعف، ولكن لابد أن تثبتوا وتصبروا واعلموا أن الأمر ليس بالسهل ولا باليسير، وقد رأيتم ما فعل يعني المشركون وفعل أعداء الله تعالى بالمنتسبين الإسلام والملتزمين بالإسلام في أوله. فالنتيجة معروفة أنه لابد من شدة ولابد منكم من صبر، ونحن بجواركم، نحن نواب عنكم، نواب عن الشعب جميعا، لا يمكن أن نترككم أبدا حتى لو الأمر على الاستحباب، فإنه لا يجوز لولي الأمر أن يمنع من المستحب، لكن له أن يمنع من المباح إن رأى في ذلك مصلحة. أما المستحب والواجب فهذا لا يصح بحال من الأحوال، بالذات إذا لم يكن هذا فيه أي ضرر واقع لا على العمل ولا على الأفراد ولا على الوزارة نفسها. نعم. احنا كمان مش بس مقدمين كده يا استاذ وسام في موضوع اللحيه ده، احنا كمان مقدمين طلبات احاطه للمضيفين والمضيفات كمان اللي منعينهم من العمل، وكذلك المذيعين والمذيعات اللي هم عايزين يلبسوا الحجاب برضه منعينهم. فهي حرب شرسه من زمان، ولكن ان شاء الله تعالى سينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين.
نعم. شكرا جزيلا لك فضيله الشيخ محمد الكردي والنائب عن حزب النور بمجلس الشعب. اعود اليك استاذ وليد. وليد بيه، انت بتقول ما حدش من الجيران بيحس انك انت ضابط شرطه،
يعني
انت مش بتشخط كده في البواب وانت داخل وبتزعق للجيران؟
ما انا نفسي يسالوا عننا بقى،
يعني مش كده،
يعني نفسي يسالوا عننا
في ولا بعد الثوره بس؟
لا والله، ده بالعكس، ده انا ايام الثوره حتى ناس فوجئت ان انا ضابط شرطه اصلا موجود، وحتى لما سالوا عني فلما كان لقوني ايام الاحداث الثوره ديت كنت في سجن برج العرب، يعني انا حتى رحت في يوم غير عملي يعني بعد الاحداث مباشره على طول، تاني يوم اخدت بعضي ورحت رغم ان هو كان السجن متحاصر، وعرفت ان انا ادخل، وكان بفضل الله عز وجل يعني كان سبب رفع الروح المعنويه في السجن، وطبعا ده كان بفضل الله عز وجل، فكان دايما الجيران يبتدي يطمنوا عليا، وساعتها عرفوا بقى ان انا كنت موجود ساعتهم بينهم يعني ضابط شرطه. فانا نفسي اللي بيتكلم ان هو بيقول ان احنا بنتملك الشهره او بنتملك التيار الاسلامي او غير ذلك من الشبهات اللي عماله تلقى حوالينا ديت، انا نفسي يسالوا علينا في مكان عملنا، نفسي يسالوا علينا في اماكن اقامتنا، يعني حتى كلمه ان احنا بنتملك التيار الاسلامي يعني احنا لو فصلنا المسألة ان احنا فعلا بعد الثورة مباشرة كان في منا النقيب ماجد علي في أسوان فعلا اطلق لحيته وتوقف عن العمل, وبعد ما توقف عن العمل كان القرار صعب عليه, فهو رجع تاني للعمل بعدها على طول مباشرة علشان هو كان القرار بالنسبة له صعب وكان هيتضر وكان لوحده. فلما دوت اطلق لحيته قبل ما يعرف ان في حاجة اسمها تيار اسلامي هيظهر على الساحة, دوت اطلق لحيته. وكذلك بعد كده سمعنا عن النقيب هاني الشاكر ان هو قدم بهذا الطلب, فالامر ده الوزارة عارفة بيه بقالهم سنة, يعني الكلام دوت مش من يوم وليلة, يعني كمان حتى في حادثة لما توقف النقيب ماجد علي ساعتها جابوا الملازم احمد حمدي, يعني الامن الوطني جاب الملازم احمد حمدي وقال له هو انت تعرف ان النقيب ماجد علي ده, ماجد علي بيقول ان هو يعرفك.
هما بيحققوا لسه الامن الوطني بيحققوا كده
حاليا دلوقتي؟ لا, لكن اولها في اول الثورة مباشرة فعلا جابوا النقيب اللي هو ملازم اول احمد حمدي وقالوا له انت على علاقة بماجد علي, انت تعرف ماجد علي, فهو معنى كده ان الوزارة عارفة.
ده انا اعرف احمد حمدي ده, انا كده هيجيبوني في الرجل.
هيجيبوك.
طيب خلوني اخد الشيخ مازن بعد اذنكم. شيخ مازن السرساوي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا يا مرحبا.
احنا عايزين نسأل حضرتك, معالي وزير الداخلية يقول لديه فتاوى بان اللحية عادة وليست عبادة.
نعم.
ما رأيك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فطبعا ما يقوله وزير الداخلية هذا كلام يعنيه هو فقط, ولا يمكن أن نأخذ فتوانا من وزير الداخلية ولا من غيره ممن ليس من أهل الاقتصاد.
نعم.
وهذه الفتاوى قد يكون وزير الداخلية يعرف كيف يأتي بها من الجماعة مفصل الفتاوى, ونحن نعرف من فصل الفتاوى قبل هذا وجعل كثيرا من أمور الدين عادات.
نعم.
وأصبحت جادة مسلوكة عند هؤلاء, فقد يكون أتى بشيء منهم. لكن هؤلاء الذين أعطوناه هذه الفتاوى غير مسؤولين ولا يخافون الله عز وجل, لأن أهل العلم مطبقون على أن اللحية إما سنة وإما فرض, بل الراجح من أقوال الأئمة الأربعة أن اللحية فرض وأن حلقها حرام, امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية, وكذلك عنه أيضا أن نسلم قال أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى, في حديث أبي هريرة أيضا جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وقد جاءت الأحاديث بإعفاء اللحية بصيغ مختلفة بأكثر من خمسة أو بنحو خمسة أوامر كلها متوافقة لهذا, أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا وافروا, والأمر في ذلك يفيد الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم. ثم إن المذاهب الأربعة الراجح من فتاوى أصحابها وأقوالهم حرمة حلق اللحية, ففي المذهب الحنفي يقول ابن عبدين في الدر المختار ويحرم على الرجل قطع لحيته, وكذلك مثله في كتاب فتح القدير لابن الهمام وفي شرح الزيلعي على الكنز وغيرها, وابن عبد البر من المالكية يقول ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال, ومثله يقول العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك, ويقول القرطبي لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصرها, وكذلك كثيرون من المذهب المالكي, ويقول النفراوي فقد ظهر لك من ذلك أن مذهب الشافعية هو حرمة حلق اللحية, وأن القول بالكراهة مردود ولا يؤخذ به كما ذهب إليه بعض المتأخرين بكراهة الحلق, وهذا مردود في مذهب الشافعي, والصواب كما صرح به الإمام الشافعي نفسه في كتاب الأم, فقد نص كما يقول ذلك الشيخ أحمد بن قاسم العبادي يقول قال ابن الرفعة في حاشية الكفاية إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحية, وكذلك نص الزركاشي والحليمي في شعب شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي على تحريم حلق اللحية, وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها, وهذا هو المعمول به في أو المعتمد من مذهب الإمام الشافعي.
نعم.
ومذهب الحنابلة كذلك, فقد نص أيضا كما صرح السفاريني في غذاء الألباب ذكر عن غير واحد من أهل المذهب من علماء هذا المذهب أنه قال المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية, وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو أحد الحنابلة.
نعم.
قال ويحرم حلق لحيته. وكذلك مذهب الظاهرية, والإمام ابن حزم يقول في مراتب الإجماع وينقل الإجماع إجماع أهل العلم على حرمة حلق اللحية.
نعم.
يقول واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز, ونقل في ذلك كلام أهل العلم، والمعاصرون كذلك أهل العلم والفضل منهم أكدوا ذلك. فالشيخ عبد الجليل عيسى يقول رحمه الله: حلق اللحية حرام عند الجمهور، مكروه عند غيرهم. الكراهة فيه قول ضعيف يعني، وقول القلة من أهل العلم أن الجمهور على الحرمة لأنها واجبة عند الجمهور. الشيخ علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف الكبار يقول: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه. وكذلك أيضا الشيخ محمد سلطان المعصومي قال إن حلق اللحيات واستئصالها يكره تحريما كما يفعله الإفرنج والمتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام. وكذلك الشيخ أحمد بن عبد الرحمن السعاتي شارح المسند، وكذلك الشيخ حسن العدوي الأزهري، كذلك كثير من أهل العلم. وفتوى الشيخ غادي الحق رحمة الله تعالى عليه في هذا الموضوع خصوصا، وهو كان تعديد مفتي الجمهورية في 82 لما سئل عن حلق الضباط لحاهم وعن أمر الجيش الجنود بحلق اللحى، أفتى بأن هذا لا يجوز، وأنه يجب عليهم على القادة والمسؤولين ألا يرغموهم على ذلك، لأن هذا أمر من دين الله عز وجل مشروع بالاتفاق، الإجماع على أنه مشروع وعلى أنه يعني لا يقل عن كونه سنة. لكن القول بأنه عادة فهذه عادة نعرفها من أخذه، وهذه شنشنة نعرفها من أخذه. كلما يريدون أن يهدروا شيئا من دين الله يذهبون إلى متهوك من متهوكيهم فيأتيهم بفتوى على مقاسهم أن هذه عادة. النقاب صار عادة والختان صار عادة، واليوم لا نستبعد أن يخرج من يقول اللحية عادة ويتسمى باسم أهل العلم، وهذا كله كذب على أهل العلم. ولا يستطيع واحد من هؤلاء المتهوكين أن يأتي عن إمام من أئمة المذاهب الأربعة بنقل يفيد ذلك. فاللحية إن لم تكن واجبة فهي سنة مؤكدة على أقل الأحوال. وعليه فلا يجوز لوزير الداخلية ولا لغيره ولا لأكبر منه أن يمنع الناس من تطبيق سنة من سنن الإسلام، وإن فعل فهو مخالف للدستور. طيب، ومخالف للقانون.
شيخ مازن اسمح لي، البعض يقول، وكان معنا أمس على الهواء مباشرة بعض النواب من حزب الحرية والعدالة، قالوا يعني هذا حقهم ولكن مش وقته.
أما الوقت إمتى؟
يعني رأيك في كلمة مش وقته؟
أو يقولون وقته إما هي مسألة مش وقته دي كلمة فضفاضة،
يعني لما انطهر الداخلية والأمور تستقر وكده.
طب وهذا إيش يعني؟ أنا لا أعرف الجماعة الزمن يحلون على مجهول هؤلاء، ومن أحلك على مجهول فما أنصفك. يقول لك مش وقته، طب إمتى وقته؟ مش هيقول لك معاد خالص، يعني عمره ما هيبقى وقته. خد بالك، ما فيش حاجة اسمها مش وقته. الآن هذا الأمر هؤلاء الضباط الأكارم اللي ربنا وفقهم، وكثير جدا أعرفهم أنا في الداخلية وفي غير الداخلية في الجيش، يتمنون هذا اليوم الذي يسمح لهم بذلك الأمر، لأن هذا أمر لا يعيقهم في شيء عن أداء مهمتهم. بالعكس، ده زي ما بيقول العوام اللحية بتربي. يعني كثير من الناس بهذه المناصب ووجودهم في هذه الأماكن بيحملهم على أحيانا التوسع في الخطأ، فلما يجد على وجه هذه العلامة المباركة سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان سيد ولد آدم لحيته تغطي صدره صلوات الله وسلامه عليه، هو قائد الأمة الأعلى، وقد ذلك لما يرى مثل هذه العلامة المباركة على وجهه تصده عن كثير من الشر، يستحي من نفسه، تذكره بربه. فمتى يأتي وقته أنا لا أعرف، ولماذا لا يكون الآن هذا وقته، لا سيما أن هذا الأمر لم يدعو إليه داعي، إنما هذا نبت من بين قلوب هؤلاء الأكارم ممن طمحوا أن يطبقوا شرع ربهم. فلا ينبغي أبدا لا قانونا ولا عادة ولا عرفا ولا شرعا أن يمنع هؤلاء من هذا السلوك، لأن هذه حرية شخصية. بعد كونها أمرا مشروعا دينا، الدستور يتيحه لكل أحد، والقانون مفروض يحترم الإسلام، ودامنا الإسلام باتفاق أهل العلم، ولا عبرة بقول من سيقول إنها عادة، لأن قائل هذا مفتر على الشريعة قبل أن يقول، يعني من قبل ما حد يطلع. وطبعا عارفين عندنا ناس جاهزين، الناس بتعود خالب تعرف، الصائدون في الماء العاكر، ممن يريدون أن يشتروا ود هذا وود ذاك مما لا يشتري أحد ودهم، دول جاهزين ومستعدين، خالب تعرف، سلفيين يومين بحنا نقول شمال، دول جاهزين وبكرة يطلعوا، يقول لك اللحية الذين وقع، اللحية دي عادة، زي ما قال. وطبعا وزير الداخلية بتكلم وإيه، هو مبسوط أو هو يعني مطمئن إن عارف إن وراه من سيقول هذا الكلام الفارغ الذي لا يموت للعلم ولا للشريعة بشيء. فبنقول لهؤلاء الإخوة الأكارم ثبتكم الله، ونقول للمسؤولين اتقوا الله، ليس من المناسب أن نضع العقدة في المنشار في كل مرة. والآن أنا مش عارف، طبعا هي الأمر لا يعد أن يكون عادة قبيحة عندهم، يعني هو يقول لك احنا أصلا بنمنع الملتحين من دخول أماكننا، هنخلي الضباط ملتحين؟ عقبية باردة يعني لا لشيء. لا لشيء، يعني هذا مثلا للسلوك، يعني أمريكا يجوز لها إطلاق اللحية للضباط. كثير من دول العالم اللي هم بيلهثوا وراءه وبيتبنوا نظريته الأمنية والعسكرية وبيتسولوا على موائدهم في هذه العلوم يبيحون ذلك. يعني أنا ما أدري يعني لمن، لمصلحة من يمنع هؤلاء من تطبيق شيء ولو قلنا إنه حتى يا أخي مباح؟ لمصلحة من يمنع ذلك؟ ليه؟ إيه المانع؟ إيه الضرر يعني؟ ولا هو وخلاص تحكم؟ لقد نفض الناس عنهم قيد العبودية، ولا يمكن أن يخضع الناس إلا للحق.
نعم.
وده حق، فلا ينبغي إن هم يكبروا الأمر ويعطونه أكثر من حجمه ويمروها سليمة كريمة. ونسأل الله أن يوفقهم ووفق القائمين على أمر البلاد إلى مطاوعة شرع الله تعالى وإلى نصرة دينه والذب عن حريمه.
نعم، جزاك الله خيرا شيخنا الدكتور مازن السرساوي، بشكرك جدا على هذه المداخلة. معانا اللواء طيار مدحت أبو السعد. السلام عليكم سعادة اللواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أنا عاوز بس يعني أحيي هؤلاء الضباط، لأن أنا كنت في الموقف ذاته سنة 1980 في عهد أنور السادات، وكان نائبه حسني مبارك، وتعرضت لضغوط لا تتخيلها. هم يعتبروا الآن في أحسن حالا مني
أكيد،
كويس، ولكني أنا تمسكت وأجبرت على الاستقالة والخروج من الخدمة. أنا راجل ميري، هتكلم على طول، مش هقول فتاوي ولا أحاديث ولا أي شيء،
تمام،
هخش الظهر على طول. شيمة الرجال الثبات على المبدأ، وحلق اللحية، واللحية سنة وجوبية، والسنة الوجوبية تأخذ صفة الفرضية، يأسم من تركها، مثلها مثل النقاب، الذين يتغجحون في النقاب أيضا، فالنقاب سنة وجوبية، وتأسم السيدة التي لا تنتقد فهي شيمة الحرة، والجارية التي تباع وتشترى ويباع لحمها هي المتكشفة. أما الرجل الملعون المتشبه بالنساء فهو حليق اللحية، واللي عمل كل الكلام ده كله زمان كان الإنجليز. جيوش العالم بلا استثناء، وجد لك كتب ومراجع فيها، اللحية إما طليقة وإما حليقة. طليقة لأهل السنة ولأصحاب المذاهب، وحليقة للمتفرنجين والمنحلين وسائر الملل والفلاسفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا مع يعني ضخامة العبارات اللي
صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تأبهوا لشيء يا أبطال، لا تأبهوا لشيء. إن كان الناس يستصغرون ويستقبحون اللحية فليستقبحوا ألسنتهم قبل أن يتكلموا.
صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله.
أشكرك جزيلا، شكرا جزيلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن يعني هذه المداخلات بترفع من الروح المعنوية وتثبت على الأمر. واسمحوا لي بمداخلة أكثر تثبيتا من فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال. السلام عليكم شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بفضلتك.
أسأل الله تعالى أن يعينكم وأن يتقبل منكم صالح الأعمال والأقوال.
اللهم آمين.
بالنسبة للقضية المطروحة للبحث، في الحقيقة بلغني أن السيد وزير الداخلية سأل بعض المفتين، هكذا وردت إلي العبارة، فلا أدري صحة هذا الكلام أم لا.
نعم، هو قال عندنا فتاوى تؤكد أن اللحية عادة.
أين هذه الفتاوى؟
نحن نطالب بإظهارها.
من الذي أفتى بها؟ لابد أن يبرز السيد وزير الداخلية مصدره في هذا، وهو باعتباره رجل كبير مسؤول في البلد، لا ينبغي أن يرسل الكلام هكذا على عواهنه، بل لابد يعني أقل ضغط التوثيق، توثيق المعلومات، أن يبين من الذي أفتاه بذلك. ويعني ابتداء نحن نجل الأزهر أن يفتي بذلك، وقد عانينا سنوات طويلة من أن الأزهر يصر على أن اللحية سنة، على أي حال فتوى الأزهر بأن إطلاق اللحية سنة ليس له زيد ولا رأس لإجماع الأئمة الأربعة الذين يعني تحترمهم الأمة ويحترمهم الأزهر على جهة الخصوص. فقد أجمع الأئمة الأربعة المعتبرين في الفقه الإسلامي بحرمة حلقها ووجوب إطلاقها وليس بسنية إطلاق اللحية. فهذا إجماع موجود وطفحت به الكتب شرقا وغربا، فلا أدري من أين أتى سيد وزير الداخلية بهذه الفتوى. لعله سأل أقرب إمام مسجد أو عامل في المسجد المجاور لبيته. فعلى أي حال يعني أرجو ألا يعرض سيد وزير الداخلية نفسه للاستجواب وطلب الإحاطة وغير ذلك، لأن أرجو أن يصدق سيد وزير الداخلية أسلمت مصر وأن يتخلى عن النظام السابق بقبضه وقبيضه. يعني كثير من المسؤولين السابقين في النظام السابق الدائم لم يصدقوا أن مصر انتقلت من حالة العلمانية المقيتة إلى حالة الإسلام العظيم إلى 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 شريعة رب الأرض والسماء. فليتق الله عز وجل جميع المسؤولين. والنبي عليه السلام قد ورد عنه أحاديث كثيرة جدا بوجوب إطلاق اللحية، لأن الأمر على الإطلاق يفيد الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، فكل هذه أوامر تفيد الوجوب ولا صارف لها إلى الاستحباب. نعم هناك عقول عفنة سواء كان في المؤسسة الأزهرية أو في غيرها يعني تقول بأن إطلاق اللحية سنة، أما كونه عادة فهذا كلام غريب جدا جدا ولا يكاد العاقل يصدقه. ثم يا أخي يعني لو نزلنا من مذهب الأئمة الأربعة إلى مذهب عامة الناس الذين يقولون واحد شايل دقن والتاني تعبان، أنت تعبان ليه وزير الداخلية ولا حتى وزير الدفاع؟ دي يا أخي يعتبروها حرية شخصية، أليست هذه هي العلمانية التي تنادون بها؟ إطلاق الحريات للناس، دعوا الناس ودينهم يعبدوا ربهم كما أمرهم الله عز وجل. فيعني أرجو أن يتغير الموقف ويصدق.
طيب شيخنا الحبيب، من قال لهؤلاء الأفاضل يعني خطوتكم جيدة؟
ليهم انت عملت ليهم الدماء دي اللي انت ما تدخلتش لا انت ولا رجالك عشان تقفوا النزيف في الدم ده، حسابك على الله عز وجل. وأقف هؤلاء أنت مسؤول عن أمام الله عز وجل، لن ينفعك أحد. اتق الله عز وجل، لا تسير على درب من كان قبلك. الناس يعلمون أن فيه طراوة ورخاوة وإهمال متعمد في وزارة الداخلية. أن تفضل بالك كده، نزل الأشاوز دول، قل لهم دول الرجال دول هم اللي يقدروا يوقف المصايب والاسترخاء الامن ده.
نعم.
امثال هؤلاء المرابطون حطوهم في النار يبقى رجاله. اتق الله عز وجل، لو دامت لغيرك ما وصلت اليه لتدخل قبرك وحدك وتقف في حرسات القيامه وحدك وتقف امام الله وحدك وعلى الحوض امام رسول الله وحدك، فماذا انت قائل؟
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب دكتور سيد حسين العفاني، وأشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القوية. والآن معنا شيخنا الحبيب شيخ عبد الله كامل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ عبد الله.
حياك الله دكتور وسام، وحيا هؤلاء الشباب المباركين الذين أسأل الله عز وجل أن يعزهم بدينه وأن يثبتهم على عقيدته.
آمين يا رب.
وأن يثبتهم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقولوا يا إخواننا الكرام السادة العقيد وإخواننا المكرمين، هذه بداية الطريق إلى الله عز وجل، والطريق إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود، وإنما هو مفروش بالأشواك التي يجب أن يتحملها المؤمن في سبيله إلى أن يصل إلى ورود الجنة وحدائقها ونعيمها. إذن يا دكتور وسام، بما أننا نتحدث عن المؤسسة الرسمية الأزهر التي يجب أن تدافع عن دين ربها تبارك وتعالى، ونحن في صدد الرد على وزير الداخلية الذي يزعم أن معه فتوى بأن اللحية عادة وليست عبادة، اسمح لي أن أقرأ لك طرفا من فتوى سماحة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى،
والمفتي
الفتوى التي عرضت عليه بالنسبة لموضوع الضباط المجندين الذين يريدون إعفاء اللحية.
نعم بس أستأذنك بس تبعد الميكروفون يعني عشان فيه هوا كده جامد شوي. طب
طيب
تفضل يا شيخ.
الآن الصوت واضح؟
أيوة كده أحسن. نعم.
طيب يقول رحمه الله تعالى إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحفوا السوارب وأعفوا اللحى. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطة. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وحفاها اللحية. ثم قال: قال الإمام النووي في شرحه لحديث أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى أنه وردت روايات خمس في تلك المسألة في إطلاق اللحية، وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها. وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق. ثم ذكر في كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج لفقه الإمام الشافعي وأيضا في الفقه الحنبلي أنهم أوجبوا التعذير إذا أراد الإمام أن يعذر فإنه يعذر بحلق الشعر ولا يجوز له أن يعذر بحلق اللحية. وكذلك أوجبوا الدية في مسألة إذا حلقت اللحية حلقا لا يسمح بإنباتها، أوجبوا فيه الدية كاملة. ثم قال رحمه الله: وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية وقدرها الخبراء يقدرها الخبراء كما قال الإمامان مالك والشافعي. ثم قال: ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام، وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها. لما كان ذلك كذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم تابعون لسنة عملية جرى بها الإسلام. ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز، اسمع إلى كلام الشيخ وأرجو أن يسمعه وزير الداخلية، يقول: لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين فرائضه وسننه، لما في هذا من حفظ همتهم ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إعفاء اللحية إنما هو يعبر عن سمات وخشونة الرجال، وهذا أمر يتطلبه المجند في الجيش أو الشرطة. أقول لإخواني الكرام ليكن شعاركم قول القائل: هات ما عندك هاتي يا زمان الأزمات، معي الإيمان يهديني ببحر الظلمات، بلسم الإيمان ينجي مركبي والموت عاتي، هل ترى الإعصار يوما هز شم الراسيات، أنا بالله عزيز لا بعزة أو مناتي، استبانت غايتي من آية في الذاريات، خضعت نفسي للباري فسدت الكائنات، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. ثم أذكرهم بقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثبتكم الله وأيدكم وسددكم ووقاكم كيد من يكيد لكم. وأقول: أولى بالتأديب من يدخن، وأولى بالتأديب من يدخل المراقص والملاهي، وأولى بالتأديب من يزور ويأخذ الرشاوة، وأولى بالتأديب من يظلم عباد الله عز وجل. فحسبنا الله ونعم الوكيل، والثبات الثبات. أيها الضباط الكرام، أعتذر لطول المداخلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ عبد الله كامل، وأنا الحقيقة بشكرك لأنك رفعت معنويات الجميع بما فيهم أنا. وأنا أتصور أن أحدا سمع هذه الحلقة ثم ختاما يعني هذه المداخلة الرائعة للشيخ عبد الله كامل وما زال لم يلتحي، أظن يعني إن في مشكلة. تقول إيه يا محمد لزملائك الذين لم يلتحوا؟
تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرصة طيبة إن الجميع يلتحق. في ناس كتير ما كانتش بتعرف الحلقة الطيبة دي، تعرضت الأمر على ناس كتير، منهم من شاهد ومنهم من عرف على النت ومنهم من هينقل لهم
الحلقات.
أكيد إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. في ناس متخوفة زي ما ذكر سيادة العقيد في البداية، في أو سيادة المقدم المتحدث الرسمي بتاع ائتلاف الضباط، إن سياسة البطش عند الوزارة متوفرة. في ناس متخوفة من الأمر، بس إن شاء الله يعني خير. وبندعو الجميع ضباط وأمناء وأفراد ومجندين إلى آخره إن هم يلتحقوا بزمايلهم، وإن شاء الله دي فرصة طيبة وهيكون لهم أجر طيب جدا، لأن وزارة الداخلية زي ما أنا أشرت لحضرتك هي مسؤولة عن البلد بأكملها، وهيكون دورهم كبير في تطهير البلد بأكملها. إن وزارة الداخلية الناس كل الناس بتشير ليها تطهير تطهير، لكن ما يعقب وزارة الداخلية إن شاء الله. أتمنى إن الدولة كلها بأجهزتها ووزارتها تتطهر، وإن مصر تبقى بلد متقدمة، وإن شاء الله نشوف المصري مصري زي أنا كنت بسمع وأنا صغير كده، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. للأسف دلوقتي المصريين يعني في ناس برا يعني في مش عايز أقول بتتبرأ من كونها مصريين، وللأسف السنين اللي عدت في تاريخ الشعب المصري سواء 30 أو 50 سنة أو 60 سنة اللي عدوا كانوا لا حول ولا قوة إلا بالله. بندعو الجميع إن شاء الله إن هو دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد زي ما قلت حضرتك في البداية، كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل تشبيه أقوله اللي بيحب حد بيعمل زيه، ندعوهم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش في اللحية بس، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في تعاملاته مع جميع طوائف الناس في مصر. بقول للجميع ده خير هيعود على الناس كلها ان شاء الله. اداء رجل الشرطة ان شاء الله هيكون له اللي هيكون لها تأثير ايجابي عليه. الناس زي ما قلت حضرتك برضو اللحية هتربي، مش هي اللي هتتربى، وهيكون لها دور في حياتنا كويس ان شاء الله في كل حاجة بإذن الله.
تمام. دكتور عبد الرحمن فودة معنا على الهاتف. طيب ماشي قطع الاتصال. طيب تفضل قول. السلام عليكم. انا النهارده والله يعني من اشد الحلقات مداخلات. تفضل يا اخي. السلام عليكم. طيب ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك. مين معايا؟
والله معاك رمضان عبد الحافظ من الوادي الجديد.
اهلا استاذ رمضان.
بسم الله ما شاء الله على الاخوه اللي معاك، بسم الله ما شاء الله عليك وعليهم، وربنا يبارك فيهم يا رب.
يا رب.
وإن شاء الله بأمر الله الداخلية والقوات المسلحة وكل مكان في أمن في مصر إن شاء الله بأمر الله ربنا يطرح فيه البركة كده يا رب، ويخليهم كلهم إن شاء الله يا رب يعني يطلقوا اللحى بتاعتهم، وإن شاء الله بأمر الله مصر فيها خير جاي. أبشروا أبشروا إن شاء الله مصر فيها خير كثير جاي إن شاء الله بأمر الله.
نعم.
وربنا يبارك فيهم ويكثر من أمثالهم يا رب.
آمين يا رب.
اللهم آمين.
شكرا لك أخي الكريم. دكتور عبد الرحمن فودة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك
دكتور سام حبيبي، حياك الله وحيا الوجوه الطيبة
الله يبارك
التي تجلس حولك تدعى على أيديهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم أن يبارك فيهم وأن يكونوا نموذجا يحتذى بإذن الله تعالى.
آمين.
وأنا أقول للسيد وزير الداخلية يعني رويدا أو رفقا، وينبغي أن ترجع إلى أهل العلم فيما أصدرت من فتوى، يعني أنت تقول الآن إما أنك تردد فتوى لا محل لها من الأعراب، لا وجود لها أصلا في قاموس العلم ولا الفقه، ما سمعنا بها في أبائنا الأولين، يعني فكيف تردد مثل هذا الكلام؟ والعلماء ما يعني ما شاء الله يبلغون يعني الأرض من الأزائر وغيرهم يعني، فنشد على أيدي إخواننا ونقول لهم اثبتوا ثبتكم الله، وإن شاء الله سيسير على خطاهم الكثيرون بإذن الله تعالى، وهم نموذج يبين أن يعني في مصر الخير الكثير وفي البلاد العربية والإسلامية بفضل الله تعالى.
نعم.
نسأل الله أن يوفقهم وأن يعني يسدد خطاهم وأن يكونوا أسوة لغيرهم بإذن الله عز وجل.
نعم.
بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن فود على هذه المداخلة. وليد بيه، يعني سمعت كلاما كثيرا، أعتقد لك تعقيب تريد أن تقوله ونحن في ختام هذا اللقاء.
يعني هو ختاما ان احنا لازم عشان يعني نعيد عدم احتقان من الشرطة، نعرف ان الشرطة ديت من الاماكن السيادية اللي بيتخللها الكبر بيصل الى القلوب بدون ان يشعر. فلان انت لو ما دخلتش اصحاب الدين في هذا المكان، كان الصحابة كانت دايما تفر من الامارة، يعني كانت تفر من الامارة وهي على علم ان الامارة دي ستقع على غيرهم من الصحابة، فكانوا يفروا منها فخوفا من النقصان في الدين. فأنت يجب أن تتحلى بالدين. والموضوع برضو بننبه أنه مش لحية فقط، لأن هناك من لا يريد أن يلتحي وهو على خلق عظيم، ولكن لا تمنع هذه اللحية، ما تمنعش المشكلة. دايما احنا في مصر بنضع مشكلة دايما لكل حل غير كل أي حد تاني دايما يضع الحل للمشاكل، لا احنا دايما نضع المشكلة للحلول. انت ما فكرتش تحتوي الموقف، ما فكرتش تعرض الامر، ما فكرتش ازاي الموضوع هيتحل وازاي الموضوع دوت هيتم. كان عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة قال انما يعدل الناس، كانوا دايما يقولوا له انما يعدل الناس الصوت، انما يعدل الناس القوة، انما يعدل الناس قانون الطوارئ كما يقولون. نحن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز، انما يعدل الناس الحق والعدل، اذا اتم الحق واذا عدلت بذلك تتم كل الأمور. فاحنا يعني نداء لكل الرجال الشرفاء أن يؤيدوا هذا الموقف، ونداء إلى الآباء والأمهات أن يدعموا هذا الموقف وأن يصطبروا ويحتسبوا، ونداء إلى مجلس الشعب ونداء إلى القيادات أنها تسمع لصوت صغار الضباط، تسمع لصوت صغار الضباط، لأن الثورة قام بها شباب، فإن لم تدخل بها شباب فستزداد الفجوة بين القيادات وبين الشباب فتزيد الطينة كما يقولون بالله. فنسأل الله عز وجل أن يتم هذا الأمر وأن يتفهمه إخواننا الضباط ويتفهمه الشعب، فإن كثيرا من الشعب يعني يريد هذا الأمر، وبل يستعجب أن في الداخلية في ضباط ملتزمين. يعني
أنا أعتقد مظهركم الليلة بهذا المظهر المشرف يبعث الطمأنينة في قلب صحيح المجتمع أن هؤلاء الشرفاء هم الذين يحمونه.
صحيح، ونتمنى الله عز وجل أن يزيد هذا الأمر. يعني الموضوع مش هيقتصر دلوقتي، الموضوع هيقتصر أن اللي صاحب اللحية هيدخل الشرطة. يعني الموضوع دلوقتي الشرطة الضباط الملتزمة اللي زالت في عملها هيفضلوا موجودين وهيلتحوا. في ناس تانية تركت الداخلية بسبب اللحية، في ناس تانية ما بتخشش الداخلية بسبب اللحية، ونحسبهم أهل خير وأهل صلاح. فتخيل أن الأمر لما يدخل فيه صاحب اللحية في مكان ما، يعني يتقي الله عز وجل، ودعك بقى من الهراءات واللي بيقولك ان انت يجب ان تكون حيادي. يعني احب ان اذكرك ايها الشرطي، انت مجرد سلطة تنفيذية، يعني تأخذ بالاطراف بعد ذلك الى قاضي والقاضي ملتحي. يعني انت جاي على نفسك انت، وبتحرم على نفسك انت اللحية، وبتمنع من نفسك انت الخير، وانت سلطة تنفيذية، انت مجرد بتنفذ. يعني لو قانون اسلامي فانت بتنفذ قانون اسلامي، ازاي انت بتحرم على نفسك اللحية وبعد كده توديه القاضي، القاضي ملتحي، وبعد كده تقول لي لا انت لازم تبقى جهة حيادية. جبتوا منين الكلام دوت؟ طب اللي بيقول ان ده مش وقته، طب فعلا امتى وقته؟ انت هتموت دلوقتي، انت هتضمن لي ان انا هموت امتى؟ طب امتى وقته؟ لما يجي رئيس دولة مستقر. طيب الكلام دوت كله ترهات. فاحنا لو اختلفنا في الوقت فاحنا لا نختلف في المبدأ، ان المبدأ لازم ان يحق القانون وان يعلو كلمة الله عز وجل وتعلو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
حياة التعليقات كلها تقدير ومحبة، مش هقولها لكم عشان ما تضروش.
نعم
ياسر، الحقيقة احنا استمتعنا جميعا انا ومشاهدي القناة بحوارك وكلامك. ماذا تحب ان تقول لنا قبل نهاية اللقاء؟
مجموعة من الرسائل ارسلها، يعني ريت تتحملوني شوية.
تفضل.
هبعت رسالة الاول لوزارة الداخلية، بقول فيها يا وزارة الامن، هبي من الثبات الذي طال، ونفضي عنك روث الجهل، واخلعي ثوب المهانة، فكم من كلب عليه بالا. وارفعي رأس الشهامة فكم عشت ذليلة فكم عشت ذليلة ليال طوالا خادمة عابدة سبحت بحمد حفنة خربوا الديار فهلا رفعت عنا الهوان وعدت لمجد طال انتظارا فاختاري لك خيرة الولدان خلقا وعلما دينا متانا وابعثي فيهم روح الفدا وربيهم على العفاف والتقى خوفا من الله انكسارا وصاحب الحق وانحازي له تلبسي رداء العز والإكبار دسارا واضربي بيد العزة حينها كل ذئب وفأر فويسق يعبث بأمننا دون ستارا وللدين وأهله أعزي واحفظي واسمعي تربحي دهورا طوالا وللضعيف وذا الحاجة وللمستغيث أغيثي واعلمي رسالة هي لب أمان طال انتظارا. هذه الرسالة الأولى للوزارة الداخلية. يعني الوزارة الثانية الرسالة الثانية أدعو بها يعني إخواني وأحفز بها من لم يلحق بنا. أقول فيها: أرأيت اليوم ما جرى صوت بليل قد سرى حسني وهاني الشاكري نادوا بصوت ذاكري يا قوم سنة للمصطفى أحيوها ودعوا من نفى يا قوم إنها اللحى طاعة أوجبت كالضحى ظاهرة ثابتة بالحديث على المصطفى عليه الصلاة على الصحيح وسلوا عن هذا البخاري ومسلم فراجع الروى يا مسلم ويا قوم هذه طاعة تفتح بها طاعات تفلح فهبوا لها وانصروا واثبتوا بل اعفوا وارفوا وافتروا وستسمعوا مفتي السلطان ومن على دربه سرى احلكوا تتذبوا فلا والله إلا مثله فيا مدعي حبه ذا هديه فلبى لها ابن عاشور وابن صلاح على المشهور وفي الشرق ابن سيد وأسوان ماجد بن علي ولقصر فيها أحمد يا له من فتى مؤسد ويا ليتك تسمع ابن جابر بيقين العلم يدحض كل مكابر فهبوا يا شركاء الدرب وانصروا بل شاركوهم على الدرب تؤجروا واذكروا أجور سنة أحييتم فلكم ثواب كل من يتبع ويا محاربي على الدوام اعلموا فطرة الرحمن تحاربوها فاحذروا ويا أهل الدعاء أين دعاؤكم بجوف ليل عسى أن ينفعوا. رسالة ثالثة وجهها للسيد الوزير.
نعم.
يعني بقول له إيه: يا وزير الأمن داع العصا واسلك سبيل الرشد لمن عصى واعلم أنه صاحب حق بدا فأقم عليه الحجة خير مما بدا واسمع لكل صاحب مظلمة تكن عندنا صاحب مكرمة وانظر لخير في الأفق قد بدا ولا تحاربه فتخسر أبدا واعلم أنك بالفعل مسؤول في يوم لا تملك إلا المثول وانحز للحق مهما كلفك وانصره ليوم ينفعك ولا تأمن لكرسي عليه جلس قبلك مسجون تكبر لما جلس وغيرن كل فكر بلى ولا تحارب الخير فتبتلى واعلم أني لك ناصح أمين نفع الله بي وبك قل آمين.
آمين. بارك الله فيك. ده مواهب متعددة.
فضل الرسالة أخيرة. معلش أنا قلت لك هسكر عليك واستأذنت في هذا الأمر. رأيت شيئا أسرني. العنوان هكذا: رأيت شيئا أسرني شرطي بلحية بهرني رأيته اليوم كالأسد ذو مهابة لا يخشى أحد رأيته والناس حوله أحاطوه احتراما مجلين له هذا يقول ابن عمتي وذا يقول ابن خالتي وذا يقول أختي زوجا لها وذا يقول زوجي هذا شقيقها وآخر يقول ابن بلدتي وذا يقول أخته جارتي
فقلت يا قوم ما الخبر؟ فقالوا شرطي دين معتبر، رأيته وما آذى أحد، لا تفارقه البسمة على كل حد، بل والله رجل دين يحب عمله ويتقنه، وكلنا عنده سواسية، غني فقير، سيد وجارية. وإذا يوما رأى بلطجي بطش، زمجر وكشر وانتفش، وأراه ما لا يحب أن يرى، وكبله بقيد كي يرى، وتابع يوما عربه حتى جاء بسارقها وضربه، أمسك عجوزا تقوس ظهرها، تندب فقد ولدها، فما كل حتى وجده، وأدخل السعادة على أبيه وجده. رأيته يوما يحرس فما غفل، إن سمع صوتا نظر وطل، تأمن البيوت بصوته، ويعطي عمله كل وقته. علمت أن أنه لعمله احتسابا، علمت أن عمله احتسابا، فرجوت له خير ثوابا، وقلت يا رب الورى، مثل هذا أكثر في الورى، وعجل بصلاح أمننا، ولا تستبدلنا، بل أصلحه بنا، واقض في قلب كل من تولى أمرنا حب سنة خير الورى، وكل زميل في العمل وفقه يا ربي لخير العمل.
نعم، بارك الله فيك. اسمحوا لي بمداخلة مع مستشارنا القانوني الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بيك.
إزي حضرتك عامل إيه؟
اتفضل يا
فندم. أنا بس والله ما كنتش متابعكم من الأول طبعا، بس أنا بس عايز أقول للإخوة يعني سبحكم الله الأول، وعايز أهيب بهم الأول إن الأمر بتاعكم يعني هو جلل، لأنه في موضوعه ولكن في خطورته ما فيش سمة خطورة عليكم. قرار الوقف أو قرار العزل أو حتى قرار الفصل هو قرار منعدم الباعث من السيد وزير الداخلية، وده اللي يجب يعرفه كل المصريين، إنه قرار منعدم الباعث، وهو بالتالي قرار باطل، وطبعا هذا القرار بيهدم وما ترتب عليه من أثار، لأن طبعا الاختصاص في الطعن على هذا القرار أعلمكم بأنه الآن عقد لكم فقط، لأن الصفة لا تتوفر لحضراتكم رغم أنكم الواقع عليكم الضرر، ولكن ولله الحمد الصفة متوفرة في جميع في كل مصري موجود على أرض الوطن. القانون أهداله هذه الصفة أن يطعن على قرار وزير الداخلية، فبدون أنتم ما تشعروا كده في قضايا قدمت في المحكمة الإدارية بشأن حضراتكم بأسماء ناس يمكن أنتم ما تعرفهمش، بيقولوا لوزير الداخلية أن قرارك باطل لأنه الباعث الوحيد عليه هو هدم السنة النبوية اللي احنا كلنا مضارين.
يعني أنا حضرتك عايز تقول الآن، أفهم من كلامك أن هناك من تقدم بقضايا إدارية؟
أنا اللي أعلمه فقط حوالي 3 دعاوى، يعني اللي أنا أعلمه شخصيا.
كم دعوة؟
ثلاث دعاوى، منهم دعوة باسمنا شخصيا.
3 دعاوى الآن ضد وزير الداخلية على تصريحاته بالأمس.
يعني منهم دعوة باسم حضرتك، يعني منهم دعوة باسمنا نحن، باسمنا الشخصي، بصفتنا مستشارة القانونية لقناة الحكمة.
نعم.
قدمت في المحكمة الإدارية بتقول إن هذا القرار من عدم الباعث، حيث أن باعثها الوحيد هو هدم السنة اللي أنا أحد الناس المضرورين منها، مش الضباط اللي موجودين مع حضرتك.
ما شاء الله.
فاطمئنوا أن قضيتكم هي قضية يعني قضية كل المصريين، وأنا بقول لكم من الآن، وأنا لا يعني أنا لا أؤثر على محكمة تحكم في موضوع، لكن أنا بقول من الآن يا جماعة يعلموا بأنه لا مناص ولا بد أمام أي قاضي ينظر هذا الموضوع إلا أنه يعطي قرار يعطي حكمه ببطلان قرار وزير الداخلية. وطبعا وزير الداخلية ملزم بالتنفيذ طبعا، لأن الأيام اللي فاتت كان قصة عدم تنفيذ حكم قضائي اللي كانت في مصر كانت يعني ماشية عادي جدا، النهاردة خلاص ما عادش حد يجرؤ أنه يعترض على تنفيذ حكم قضائي وخاصة وزير الداخلية. فأنا بس حبيت أقول لكم سببكم الله، وطبعا ما تقلقوش، مش انتوا بس اللي تطعنوا، مصر كلها تطعن علشان خاطركم، ومصر كلها ترفع دعاوى لاجلكم وبتقول ان احنا من اجل الحفاظ على السنه يعني، وطبعا وبالتالي الحفاظ على اشخاصكم في هذا الوقت. فانا هذا هو كان منط المداخله، وانا بقول لكم نعم. ربنا يثبتكم
نعم.
وطبعا وشكر كبير طبعا لقناه الحكمه انها اثرت هذا الموضوع.
شكرا جزيلا لك مستشارنا الذي نفخر به الاستاذ انور الرفاعي على هذه المداخله، أشكركم جميعا، شكرا لك ياسر، شكرا لك أخيب وليد، شكرا لك محمد، شكرا لك مشاهدينا، وأسفين لضيوفنا الكرام اللي أخرناهم، وأسفين للبرامج التي ستتأخر بعدنا بين قوسين وبرنامج دكتور عبد الرحمن فودة، وإن شاء الله يعني يكون في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لكم، على أمل لقاء بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحب